进来的路数，那以后谁用我都行了。
怎么跟他们联系？
بسم الله الرحمن الرحيم اور چیز ہے وہ چیز یہ آشانا دلے ہی ہو چند سائی اس دن افراو خیلی مکتی افراو خیلی دین افراو غیر نابو بس افراو غالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فجد الله نفسه من شرائط الأشكال اعتبار إذن المولى في أشكال العبد وإذن الزوج لزوجته فيما إذا كان الأشكال منافيا لحقه بإذن الوالد والوالدة كإشكاف الولد إذا كان الإشكاف موجبا لإيجائهما وذكر إذن المستأجر اعتبار إذن المستأجر كإشكاف العجيل الظاهر أن هذا الشاب في قبال اشتراك الإشكاف للصوم إلا فقد تقدم أن الأشكاف يعتبر فيه الصوم فلا أشكاف إلا بصومين فلو قلنا بأن صوم الزوجة فسرعان لا يجوز من دون إذن الزوج لا حاجة إلى هذا الاشتراك بل لا يصح الأشكاف من الزوجات إذا كان صومها نفليا فإنه لا يصح صومه بناء على اعتبار إذن الزوج لا يصح صومها بدون إذن زوجها وكذلك العبد بالنسبة إلى المولى لا يعتبر ناصبه وكذلك البلد بالنسبة إلى الوالد إلى الوالدة هذا كلام آخر أجنبي عن محل الكلام فمحل كلامنا في الاشتراك مع قطع النظر عن اعتبار الصوم بالاعتكاف يعني من ناحية الصوم لا اشكال فيه يصوم اما ان صومه واجب ولا يعتبر الاذن في الصوم الواجب او لا نرى الاعتبار او انه معزون في الصوم ولكن غير معزون في الاعتكاف فالكلام انما هو في اعتبار الاذن في نفس الاعتكاف مع كف النظر عن صومه يعني فرزنا أن صومه صحيح صومه أو صومها صحيح أما بالنسبة إلى العبد فإذا كان العبد عبدا محضا سواء كان حلما أو كان مجبرا أو كان أم بلد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء بالأخرى عبد بتمامه وغير بليل وغير مبعد لم يتهرد منه شيء فمعلوم هذا جميع منافعه في أفعاله لا بد من إذن المولى لأنه مملوك فليس له أن يسافر بدون إذن المولى أو أن يقف في مكان مسجدا كان أو غير مسجد بدون إذن المولى لا بد أن يستأذن المولى لأنه مملوك له لمنافعه مملوكة للمولى فلا يصح مكثه في المسجد ثلاثة أيام وبقاؤه فيه بدون إذن المولى كما إذا بقي في مكان آخر في دار أبيه أو أخيه أو أحد أرهامه من دون إذن المولى بقي فيه يوما أو أكثر من يوم ليس له ذلك، بل لا بد من استيذان مولاه فإن أذن له جاز بإله تلا. فبالنسبة إلى الأرض هذا الاشتراط واضح. وأما إذا فرضنا أنه مكاتب ولكن بعد لم يتهرر منه شيء، لم يؤدي شيئا من مال الحسابات، أو أدنى ولكن الحسابة مشروطة فبعد لم يتهرر منه شيء، وليست الحسابة مسلفة حتى يتهرر منه بمقدار ما أعطى، فتارة يكون اعتكافه في كتابه وأخرى لا يكون في كتابه، تارة يكون أجيلا لأحد في أن يعتكف نيابة عن ميت عن والد هذا المستأجر فيستأجره للاعتكاف فيكون نائبا عن والد المستأجر مثلا، وهذا نحو كثر. لا شك في أنه لا يعتبر فيه إذن المولى، لأن المكاتبة هو معنى المكاتبة الإذن له في الكاتب، وليس له أن يرجع عن هذا الإذن بعد تحقق العقد وإهمال المكاتبة وبقاء المكاتبة بحالها، فله أن يستسد كيفما شاء، وهذا نهي من الاكتساب. سيوجر نفسه من غيره بأجرة معينة لتحصيل مال الكتابة، فليس للمولى منعه عن ذلك فضلا عن اعتبار إذنه في الاعتكاف. وأما إذا لم يكن في كتابه الكلام هو الكلام، لأن منافعه مملوكة للمولى فليس له أن يتسرب في شيء إلا بإذن مولاه. وإذا فرضنا أن العبد مبعث وقد حاياه مولاه، جعل له يوما ولنفسه يوما، أو له يوما ولنفسه يومين، أو بالعكس، إذا فرضنا أن اعتكافه وقع في أيامه المختصة به ثلاثة أيام، مثلا أسبوع له أسبوع للمولى، فاعتكف في الأسبوع الذي له باعتبار أنه أن بعده حر، وبحسب القسمة تقسم مع المولى هذا الأسبوع أمره بيده بمقتضى المهايات، لا يعتبر فيه إذن المولى، بل هو مالك لأمره في هذا المقدار من الزمان. هذا أيضا لا إشكال فيه. فالعبد التلك الذي لم يتعرض لا يجوز له إلا إذا كان مكاتبا وكان اعتكافه كسبا اكتسابا لتحصيل ماله، والمبعث على هذا الفرق. هذا بالنسبة للعبد. وأما بالنسبة للأجير الخاص، الظاهر أنه يريد بالأجير الخاص الأجير الذي ملك جميع منافعه لأحد، كل منفعة وكل أمل يمكن أن يصدر منه، فهو تحت سلطان الملك المستأجر يأمره بأي شيء أراد، كما يقع في الخارج في بعض الخدم أنه يوجر نفسه بكل ما يأمر به المولى، جميع منافعه يكون له، حكم هذا يكون حكم العبد بعينه. غاية الأمر أن العبد مملوك عينا لمنفعة، وهذا مملوك منفعة لا عينا، فليس له أن يبقى في المسجد ثلاثة أيام لأن جميع ما يصدر منه مملوك له، فصرفه صرف قدرته في ذلك وعمله هذا لابد من أن يكون بإذن المالك، والمالك ما لم يأذن لا يصح. الظاهر أنه يريد بالأجير الخاص هذا المعنى. أما إذا فرضنا أنه آجل نفسه لأمر آخر، ولو خاص آجله أن يبني داره في هذا اليوم، أو أن يفعل له عملا فلانيا في هذا اليوم مثلا في داره، أو أن يسافر إلى بلده وخالف وسكت في المسجد ثلاثة أيام، في مثل ذلك لا دليل على اعتبار إذنه في صحة الإعتكاف، ولو فرضنا أنه خالف عقد الإجارة وأتى من هذه الجهة، لكنه لا يؤثر في بطلان العمل بناء على صحة التردد، وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل الزيد باق على حاله، فمع فرض ترك الواجب يجوز له الإتيان بعمل آخر مستحب أو واجب. يؤمر أولا بالوفاء بعقد الإجارة وبالإتيان بالعمل المستأجر عليه. فلو فرضنا أنه أتى ولم يأتي بذلك فله أن يعتكف في فرض ترك ذلك الواجب. لقد يقال أو يتوهم أن للمقام خصوصية لا يجب التردد فيه باعتبار أنه ممنوع، أنه مأمور بالخروج للوفاء بذلك العقد الإيجار. لو فرضنا أنه كان عجيلا للسفر مثلا، أو كان عجيلا لتعليم أطفاله في داره، فخرج واعتكف في المسجد، قد يقال إنه مأمور بالخروج من المسجد. الخروج والمشي في المسجد، الخروج من المسجد والمشي في المسجد من الزبدين لا ثالث لهما، ولا يجد الترتب في الزبدين لا ثالث لهما، إنما يجد الترتب فيما إذا كان هنا ثالث على تقدير ترك أحدهما يتمكن من الإسلام بالآخر ويتمكن من تركه. وأما مثل الحركة والسكون، لو قال تحرك فإن أتيت فاسكن، هذا تحصيل حاصل لله يمكن، فيعتبر في جواز الترتب وفي صحة الأمر بالزبدين أن لا يكونا من الزبدين لا ثالث لهما، وإلا لا يمكن الأمر بهما على نهر التردد، فإن في فرض ترك أحدهما كان وجود الآخر ضروريا، وفي المقام إذا كان الخروج مأمورا به. من جهة الوفاء للشرط كيف يمكن أن يؤمر بالمكث فيقال اخرج وإلا تمكث في المسجد؟ إذا لم يخرج طبعا هو ساكن في المسجد، فالترتب لا يجري في المقام، فلا يحكم بصحة الاعتكاف من جهة أن المورد ليس من موارد الترتب، ولكن هذا يندرج بوجوه. أولا، الخروج ليس بواجب على تقدير أن نقول بوجوبه وجوبا شرعيا ووجوبا مقدميا. لا نقول بالوجوب المقدمي، لأنما هو بحكم العكس، يقال اعمل ذلك العمل، فإن لم تعمل ذلك ففعل كذا. على تقدير أن إذا التزمنا بالوجوب المقدمي فإنما نلتزم بالمقدمة الموصلة، ليس كل خروج واجبا، بل الواجب هو الخروج الذي يوصل إلى الوفاء بالعقد والوفاء بالإجارة، يعني يكون مقدما للسفر مثلا، أو لتعليم الأطفال مثلا، أو لكنس بيته والطبخ فيه ونحو ذلك. وأما الخروج الذي لا يوصل فليس هذا واجبا لا نفسا ولا مقدمة، فليس هو من الزبدين ليس لهما ثالثون، بل لهما ثالث، وهو الخروج لا للتعليم، لا للتعليم أو للسبخ أو للسبب، خروج للتنزه. فيصح أن يأمر المولى بالخروج الموصل إلى التعليم و یقول این اتیته فلا تخرج لامن آخر در ارتب المسجد لم تس فهما من الزجین الذین لهما سالسون هذه جهت الجهت الثانیه سلمنا انات سجمنا به وجود مطلق المقدمه سوا ان کانت موسلتا ام غیر موسلت الخروج على الاطلاق مامور به سواء كان موصلا للتعليم ام لم يكن موصلا للتعليم لكن ليس ضد هذا هو الاعتكاف بل طبيعي المكر طبيعي المكر هو ضد الخروج وضدان لا ثالث لهما فأما الاعتكاف وهو المسك ثلاثة أيام ليس هما من الزبتين لا ثالث لهما يقول اخرج فإن لم تخرج فامكس ثلاثة أيام مسك يوم واحد أو نصف يوم أو أقل أو أكثر ليس كذلك فالمأمور به حصة خاصة نظير ما يقول ما إذا قال اسکر و الا فتحرک الى ناحیت الکوفه لا مانه نیدار لیت الحرکت الى ناحیت الکوفه این نسبت الى سکون من از زدین الى ثالث لهما لو قال اسکر و الا فتحرک لا امکن و اما جا قال اسکر و الا فتحرک حرکتا سریعه او تحرک الى ناحیت الفلانیه او به قید آخر ای قید فرض نافی لا یکون ها جامن از زدین لا ثالث لهما فیمکن ان یکون الانسان مأمورا بالخروج و على تقدیر عصیانه یکون مأمورا بالاعتکاف او بالمکث ثلاثة ایام فهذا لیس من از زدین لا ثالث لهما ولو اغمزنا عن هذا ایزان فرزنا انهما من الزدین لا ثالث لهما الذي هو من الزدین ضد لا دلیل الاخر ولا ثالث لهما هو طبیعی المکر لا المکر القربی الذي هو العموده المأمور به انما هو المکر القربی مقدمه لعبادت او هو بنفسه عبادتون و معلوم انها ذالیس من از زدین لا ثالث لهما فیمکن ان یعمر المولا فی الخروج على الاطلاق و یکول اذا اتیته و لم تخرج فلیکن مسکوک مستمدن الله سبحانه للمکت الاختیاری و به هوا نفسی که تبقا ثلاثت ایام او اقل او اثر فکیم ما کان فلا نرا مانع من التردد هذا فيما اذا فرضنا ان المنافات بين العمل بالاجاره والاعتكاف بالمسجد واما اذا فرضنا انه لا منافات بينهما ابدا طبعا يكون هذا خارج محل الكلام فلو فرضنا انه اجر نفسه لعماره المسجد او لکنس المسجد ثلاثت ایام او خمسه ایام لا منافات بین ان یکمس المسجد و یعتکز فیه ان یعمر المسجد و یعتکز فیه و غیر ذلک فمحل الکلام انما هو فیما اذا کان الاعتکاف منافیا للعمل بالاجاره و اما اذا لم یکن بینهما منافات فليس هنا أي موجب لاعتبار إذن الموجر في صحة إعتكاف يعني المستأجر في صحة إعتكاف الأجير بل الأجير له أن يعتكف وله أن لا يعتكف ويأتي بما استوجب عليه مع إعتكافه بلا مانعين. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في اعتبار إذن الزوج كاعتكاف الزوجة ذكرنا أن الكلام هنا ليس من جهة الصوم وإنما الكلام من جهة الاعتكاف نفسه فإذا كان الاعتكاف منافيا لحق الزوج لم يصح الاعتكاف لا لأجل أنه مأمور بالخروج عن المسجد بل الأمر بالخروج لا يجتمع مع الأمر بالمكث من جهة الاعتكاف تكلمنا في هذا بل لأجل أن خروج المرأة من بيتها ممنوع بغير إذن الزوج على ما دلت عليه الرواية في المعتبرة بل عدة روايات فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها بالنسبة إلى الخروج الذي لا يكون منافيا لحق الزوج كما إذا فرضنا أنها خرجت لزيارة والدها أو والدتها أو أقربائها أو لزيارة معصوم من المعصومين بحيث لا يكون هذا الخروج منافيا لحق الزوج لكان الخروج يسيرا إذا فرضنا أن هذا جائز كما هو ليس ببعيد ولا يحتاج إلى إجازة الزوج وأما الخروج المنافي لحق الزوجة لحق الزوج فهو القدر المتيقن من أدلة تحريم الخروج بغير إذن الزوج فإذا فرضنا أن اعتكافه بل مراد بالخروج ليس هو المعنى الحدوثي يعني الخروج كانت الدار فيخرج إلى خارج الدار بل المراد به لحسب الفهم العرفي كونها خارجة كون المرأة خارج الدار لا مجرد أنه يسقط على الماء وبعد ذلك لا مانع من بقائها في الخارج مجرد أنها فتحت الباب وخرجت فقد أتت وبعد ذلك يجوز لها أن يبقى خارج الدار هذا خلاف المنفرد من النفس فحرمة خروجها من الدار معناه حرمة مكثها خارج الدار المنافي لحق الزوج إذن الاعتكاف في المسجد إذا كان منافيا لحق الزوج فهو خروج من دار زوجها بغير إذن زوجها فهذا يكون ممنوعا لا محالة يكون محرما فإذا كان المكث محرما لا يقع عبادتان لأن الحرام غير قابل لأن يتقرب به من المولى نعم لو فرضنا أن زوجها معها في المسجد بحيث إن المنزل إنما يعني نزل في المسجد فهي تعتكف في هذا المسجد لا يحتاج إلى إذن الزوج لأنه لا يصدق عليها أنها خرجت من دار زوجها بغير إذن زوجها فالعبرة بتحريم هذا الأمر إذا كان المكتوب في المسجد حراما باعتبار أنه خروج من دار الزوج بغير إذن الزوج ومناف لحق الزوج فالحرام غير قابل لأن يتقرب به من المولى وأما إذا فرضنا أن المكث غير محرم بل مكثه بإجازة الزوج وإن لم يجد في الاعتكاف رقص له بل أن يبقى خارج الدار أي مقدار شاءت فهي تمكث في المسجد ثلاثة أيام قاصدا به الاعتكاف هذا لا بأس به. وأما الولد بالنسبة إلى الوالدين إذا كان موجبا لإيذائهما، إذا فرضنا أن الاعتكاف غير موجب لإيذاء الوالدين ولو لأجل أنهما لا يعلمان بذلك، فلنفرض أن والديه في بلد وهو في بلد آخر، مثلا أن والديه يسكنان بغداد مثلا وهو في النجف مشغول بالكسب أو بتحصيل العلم أو بغير ذلك، محله غير محلهما وهما لا يعلمان بحاله من جهة الاعتكاف وعدم الاعتكاف، فيعتكف في المسجد ثلاثة أيام. لا ينبغي الشك في أنه لا يعتبر فيه إذن الوالدين. نعم إذا كان الصوم تتبعا واعتبرنا في صوم التتبع إذن الوالد فهو أمر آخر أجنبي عن الاعتكاف. فالاعتكاف بما هو اعتكاف لا يعتبر إذن الوالدين فيه جزما إذا لم يكن موجبا لأذيتهما ولم يكن هذا موجبا لإيذائهما. وأما لو فرضنا أن الاعتكاف موجب لإيذائهما كما إذا نهت الوالدة عن الاعتكاف باعتبار أن الأيام أيام السيف مثلا، فتحتمل أن ولده يمرض بالاعتكاف هذا مثلا فتتأذى باعتكافه، أو أن الوالدة شفقة على ابنه منعه من الاعتكاف فاعتكف فأوجب هذا إيذاءهما، هل يكون الاعتكاف هنا فاسدا كما ذكره قدس الله نفسه أو لا يكون كذلك؟ لا شك في أن ما يتعلق بالوالدين بشأنهما وبأمرهما إذا كان هذا موجبا للإيذاء فهذا يحرم جزما، كما إذا تكلم معهما بكلام خشن مثلا، بل إن هذا ثابت بالنسبة إلى كل مؤمنين. وإن لم يكن والدا أو والدة إيذاء المؤمن أيضا غير جائز، لا يكون في إيذاء المؤمن يوذي أحدا يمنعه من نومه مثلا يريد أن يستريح وينام وهذا يأخذ بحديد فيضربه بحديد آخر مثلا فيمنعه عن نومه يقصد به أذيته، فهذا غير جائز حتى بالنسبة إلى غير الوالدين. وإن كانت الحرمة في الوالدين أشد وأكبر. فأما فيما لا يرجع إليهما بل يرجع إلى فعل المكلف نفسه فلا ينبغي الشك في عدم حرمة ذلك بالنسبة إلى غير الوالدين. لو فرضنا أن أحدا يشتغل بكسب ولكن الكاسب الآخر يتأذى بذلك باعتبار أن المشتري طبعا ينقسم إلى صنفين، فصنف يشتري منه وصنف يشتري من الكاسب الجديد، أو أنه يبني دارا مثلا دارا عالية شامخة فيتأذى بذلك جاره، أو غير جاره أخوه ابن أمه وغير ذلك من الناس، لا يوجد هذا إيذاء يمنع مثل هذه الأذية التي تنشأ من تصرف الإنسان في نفسه في ماله وفي نفسه من دون قصد لإيذاء الغير. وإن كان يترتب عليه ذلك هذا لا يكون حراما جزما. والسيرة العقلائية جارية على ذلك كما هو ظاهر. وأما بالنسبة إلى الوالدين فلا يبعد أن يكون الأمر أيضا كذلك، لأن الذي يجب انما هو معاشرتهما بالمعروف معاشرهما في الدنيا معروفا. وفي الآية المباركة ولا تقل لهما أف، در راجع إلى الجهة الأولى يعني عنوان المعاشرة معهما، لا تكون معاشرة سيئة بل تكون معاشرة حسنة ومعاشرة معروفة، هذا هو المقدار اللازم. وأما الزائد عند ذلك فلو فرضنا أن الابن تزوج أمه تتعزى من ذلك باعتبار أنها لا يمكنها أن تعاشر مع عروسها مثلا، تقع بينهما المنافرات والمفاجرات أو لغير ذلك من الأسباب، لم يدل أي دليل على حرمة ذلك. يعني يكون الولد ممنوعا عن التصرف في نفسه وعن التصرف في ماله إذا ترتب على ذلك أذية الوالدين، ثبوت الحق بالنسبة إلى هذا المقدار الظاهر أنه لم يثبت، فيكون هذا من باب التزاحم في المقام، من باب التزاحم بين المستحبين بين حكمين راجحين. لا إشكال أن هذا إحسان بالنسبة إلى الوالد إلى الوالدة أن لا يعمل عملا يترتب عليه الإيذاء، وأما أنه يكون محرما كما قال في زماننا هذا يتفق كثيرا أن الآباء يتعزون إذا اشتغل أولادهم في تحصيل العلوم الدينية مثلا، يريد أن يكون طبيبا أو مهندسا أو كاتبا فيتعزى من أن يكون مقتديا بزي أهل العلم ويكون لابسا لهذا اللباس، لا دليل على حرمة ذلك، فيكون هذا داخلا في باب التزاحم بين حكمين غير الزاميين. نعم هو حسن، الاعتكاف في نفسه حسن، والإحسان إلى الوالدين والبر بالوالدين أمر حسن، فترك الصوم بر بالوالدين يعني ترك الاعتكاف، والاعتكاف مطلوب في نفسه يدخل في باب التزاحم بين المستحبين، وأما أن يكون ممنوعا ويكون حراما الظاهر أنه لم يثبت حتى في فرض نفي الوالد فضلا أو الوالدة فضلا مع عدم النهي. نعم إذا قلنا إن الصوم النذري والصوم التتبعي لا يصح من الابن إلا بإذن الوالد، هذا أمر آخر، يبطل الاعتكاف ولا يصح الاعتكاف لبطلان الصوم لا للاعتكاف نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن اللبس في المسجد الذي هو مقدم للاعتكاف ومفهوم الاعتكاف وهو العكوف والبقاء في المسجد لا يعتبر فيه الحدوث فقط، يدخل المسجد ساعة ثم يخرج، بل يعتبر فيه أن يكون باقيا في المسجد ثلاثة أيام كما دلت عليه الصحيحة المتقدمة الاستهاب، لا يكون الاعتكاف لأقل من ثلاثة أيام، فليس له أن يخرج اختيارا في ضمن الثلاثة أيام. وقد دلت على ذلك عدة روايات صحيحة، صحيحتان لداود بن سرهاب وصحيحة أو كالصحيحة لعبد الله بن سنان وغير ذلك، عدة من الروايات دلت على عدم جواز الخروج، وهذه الروايات ظاهرة في الوضع لا في مجرد التكليف فقط، يعني أن اعتكافه صحيح ولكنه ارتكب محرما، ولاسيما إحدى صحيحتي داود بن سرهان الذي التي ورد فيها أنه سأل الإمام عليه السلام عما يفرضه على نفسه عند الاعتكاف، فأمره سلام الله عليه بأن لا يخرج إلا لحاجتين. هذه الصحيحة أزهر الروايات، يزهر منها أن الخروج مناف للإعجاب أن يخرج على نفسه أن لا يخرج من المسجد إلا لحاجتين، فلو خرج من المسجد لا لحاجتين كان هذا منافيا للإعجاب. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا خرج متعمدا ولو كان لأجل الجهل بالحكم يبطل إعجابه، ولا فرق بين العالم والجاهل. نعم لو كان خروجه لنسيان نسي أنه معتكف فخرج فذكر أنه معتكف لا بأس بذلك، لا يجوز بإعجابه، كما أنه إذا كان مكرها أيضا لا بأس به، أكرهه جائر على أن يخرج من المسجد مقدار ما مثلا مقدار لا ينافي إعجابه العرفي، وإلا لو أجبره على أن يخرج تمام هذه المدة معلوم أن موضوع مفهوم الإعجاب لم يتأثر، ولكن إذا أكرهه الجائر على الخروج بمقدار ما ساعة أو ساعتين ثم يرجع بعد ذلك فهذا لا يزور. كذا ذكر الماسن قدس الله نفسه. يقع الكلام في الجهل مرة وفي النسيان والإكراه أخرى. أما بالنسبة إلى الجهل لو فرضنا أنه جاهل، الجاهل المقصر غير معذور، معلوم إذا فرضنا أنه لم يسأل فخرج إلى المسجد وكان متمكنا من السؤال خرج باختياره لأمر ما، هذا يضر بإعجابه لأن الجاهل ليس بعذر فحكمه حكم العالم العامل، هذا واضح. وأما بالنسبة إلى الجاهل القاصر فرضنا أنه كان بحسب التقليد أو بحسب الفتوى بحسب الفتوى نفسه كان يعتقد أن الخروج لأمر ما لشيء من الأشياء لا يضر بالإعجاب، وبعد ذلك ظهر له الخلاف ورجع عن الفتوى، فكان الجهل جهل قصور. هذا هو الذي ذكرنا في باب السلام أنه لا حاجة إلى العادة إلا في الأركان. وهل يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى الإعجاب، يعني خرج من المسجد عن جهل وجهله جهل عذر وناش عن القصور لخطأ في الاجتهاد مثلا، فهل يكون هذا موجبا للبطلان أو لا يكون موجبا للبطلان؟ تكلمنا في هذه المسألة مفصلا عند التكلم على حديث الرب وملخص ما ذكرناه هناك. قلنا إن حديث الرب ناظر إلى الأدلة الأولية التي أثبتت الأحكام لموضوعاتها ودلت على الرب بالنسبة إلى المذكورين في هذه الرواية ما لا يعلمون ما لا يثقون الخطأ مذكورين إلى آخر الرواية، فتبعا توجب تأييدها بغير هذه الموارد. فمقتضى ذلك أن الحكم المجهول مرفوع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فلو فرضنا أن السورة كانت جزءا للصلاة واقعا ولكن المكلف لا يعلم بهذه الجزئية لم يثبت عنده، مقتضى حديث الرب أن الجزئية مرفوعة. ولكن بما أن الجزئية والشرطية والمانعية غير قابلة للجعل إلا بتبع الأمر بالمركب والأمر بالمقيد، المقيد بأمر وجودي أو المقيد بأمر عدمي، لا معنى لجزئية شيء إلا أن يؤمر به منزما إلى شيء آخر، ولا معنى للشرطية إلا أن يؤمر بشيء مقيدا به، ولا معنى للمانعية إلا الأمر بشيء مع التفيد بعدم هذا الشيء، وإلا فالجزئية والشرطية والمانعية بأنفسها غير قابلة لأن تنالها يد التشريع. فرفع هذه الأمور إنما يكون برفع مناشيها، كمعنى أن الجزئية مرفوعة، يعني الأمر بالصلاة لم يؤخذ في متعلقه هذا الشيء، ليس هذا منزلا بسائر الأجزاء. ومعنى رفع الشرطية أن الصلاة غير مقيدة بوجوده، ومعنى رفع المانعية أن الصلاة غير مقيدة بعدمه. ولكن في سقوط ذلك لا يسقط أصل الأمر، فإن أصل الأمر معلوم بالجانب، الكلام في جزئية ذلك بعدمه، فإلا فلا نحتمل أن الصلاة غير واجبة. نعلم علما وجدانيا أن الصلاة واجبة، ولكن لا نعلم أنه هل أخذ فيها الصورة أم لم يؤخذ. الشك بنادر جاز. الأمر بالصلاة معلوم ونشك أنها مقيدة بالشيء الفلاني أو غير مقيدة، مقيدة بعدمه أو غير مقيدة. فأصل الأمر بالصلاة مما لا شك فيه، وإنما الشك من ناحية الزميمة والتقيد. فإذا فرضنا أن حديث الرفع رفع هذا الأمر بالمقيد، فمعناه أن الأمر بالصلاة غير مقيد بهذا الشيء، أو أن الأمر بالصلاة أمر بها غير منزمة، يعني الانزمام لم يعتبر، غير منزمة لا بمعنى الأدب، لم يعتبر فيها الانزمام بالصورة، فسبعاً يكون الأمر بالصلاة محفوظاً وثابتاً. وإنما المنفي والمرفوع والأمر بالمركب والأمر بالمقيد. بعد ذلك إذا انكشف الخلاف، لا بد من شيء عدم لزوم الإعادة على القضاء من دليله، لأن هذا الحديث أو غير هذا الحديث ما دل على رفع المجهول، وإن كان حاكما بالنسبة إلى الأدلة الأولية وموجبا يعني ومبينا لها فأنها مقيدة أو مطلقة، إلا أن هذه الحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة باطنية. حديث الرفع لا يبدل الواقع ولا يغير الواقع ما هو عليه، يعني لا يستكشف بحديث الرفع أن الصورة ليست بجزء واقعا، وإنما تكون الجزئية مرفوعة في مقام الظاهر حال الشك ما دام الجهل موجودا. فإذا فرضنا أنه ارتفع الجهل وعلمنا بأن الصورة كانت واجبة واقعا، إجزاء الفاقد عن الواجب يحتاج إلى ذلك. فحديث الرفع لا يترتب عليه أن الصلاة التي كانت فاقدة للصورة مجزية عن الأمر الباقي الذي تعلق بالصلاة مع الصورة على ما يقتضيه الكشف المتأخر. أخيراً انكشف أن الصورة كانت جزءا للصلاة، فالإجزاء أمر، وكون هذا موجبا للتوسعة أمر آخر، فإن التوسعة توسعة ظاهرية، إطلاق ظاهري في مرحلة الجهل، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا نلتزم بالتسييد، لم ينقلب الواقع ما هو عليه، ولذلك يمكن الاحتياط. لو كان الواقع ساقطا فما معنى الاحتياط؟ فالاحتياط معناه أن الشاك يحتمل الثبوت الواقعي، فله أن يحتاط وله أن لا يحتاط، لأن الشارع رفع هذا ظاهرا. فالحكومة حكومة ظاهرية، للأمر الثابت للمطلق يعني غير المقيد بالجزء أو بشرط أو بمانعين، هذا أمر ظاهري لا أمر باطني. فإذا كجر الخلاف الإجزاء يحتاج إلى دليل، إذن الحكم على القاعدة. فلو خرج من المسجد جاهلا بالحكم وكان جهله جهل قصور وجهل عذر، بحسب الظاهر ما دام جاهلا الاعتكاف محكوم بالسهى، ولكن بعد ذلك اذا انكشف فعلم ان هذا الخروج كان منافيا للاعتكاف فيحكم ببطلانه. فلو فرضنا انه كان اجيلا لاعتكاف صحيح او كان ناظرا ان ياتي باعتكاف صحيح، هذا لا يجزي ان مستوجب عليه او ان متعلق نزله، هذا بالنسبه الى الجهل. ونتكلم في النسيان والاشكال ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يعتبر في الاعتكاف دوام المسجد، الخروج من المسجد يوجب بطلان الاعتكاف إلا في نفسه. فلو فرضنا أنه خرج عالما عامدا بطل اعتكافه، وكذلك إذا كان جاهلا بالحكم أيضا الأمر كذلك. فلو فرضنا أن الجهل يكون عذرا وكان جاهلا قاصرا لا مقصرا، وذكرنا أن حديث الرب إنما يكون ناظرا إلى تحديد الأحكام الأدلة الأولية بغير الجاهل في مقام الظاهر فتكون الحكومة ظاهرية، وأما إذا انكشف الواقع لعلم أن المأمور به لم يرت به في الخارج فالإجزاء يحتاج إلى دليل. هذا مضافا إلى ما ذكرناه في بحث البراءة والاشتغال أن حديث الغرف وهو العمدة في البراءة الشرعية لم يثبت، فإن هذه الرواية بين أدبر عنها الشيخ في كتاب الرسائل بالسهيها إلا أنها ضعيفة، فإن هذه الرواية رواها الشيخ الصديق قدس الله مكته عن أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو شيخه، وهذا لم يرد فيه أي توثيق أو مدح غير أنه من مشايخ الشيخ الصدوق ويروي عنه كثيرا، وهذا لا يدل على وثاقته لما تقدم غير مرتين من أن مجرد كون الإنسان شيخا للصدوق لا يكشف عن وثاقته، فإن الشيخ الصدوق يروي عن الزعيف وغير الزعيف، عن الثقة وغير الثقة. نعم في كتاب الخصار إما في جميع نسخه أو فيما رأيناه من النسخ يرويه ينعر المكتوب به السند محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا ثقة بلا إشكال، ولكن هذا من غلط النسخة جزما، فإن الشيخ الصدوق لم يدرك محمد بن أحمد بن يحيى، وهو الشيخ الكليني الذي يروي عنه الكليني كثيرا،
فالشيخ الصدوق إنما يروي عن ابنه لا عن نفسه وهو أحمد بن محمد بن يحيى. ففي النسخة تكتيم وتأخير لا يمكن أن يروي الشيخ الصدوق قدس سره عن محمد بن أحمد بن يحيى لاختلاف السببين. فكيف ما كان فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها على تفصيل ذكرناه في بحث البراءة والاشتراك. وأما بالنسبة إلى الناسي أو المكره أو المستر، إذا فرضنا أنه خرج لكن لا باختياره ورضاه، بل كان مضطرا إلى ذلك أو كان مكرها عليه أو نسي إسرافه فخرج. بالنسبة إلى الاضطرار لا شك في أنه لا يضر بالإسراف، فإذا كان خروجه لاضطرار ولحاجة لا بد منها على ما دلت عليه صحيحة الحلبي داود بن سرحان لا يضر هذا. ذكر هناك الإمام عليه السلام أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لضرورة إلا لحاجة لا بد منها، ففي موارد الضرورة لا يكون الخروج مضرا بالإنكشاف. وهل يجوز الخروج لمطلق الحاجة وإن لم تكن لا بد منها؟ سنتكلم فيها إن شاء الله. إلا الإضطرار لا إشكال فيه، إذا كانت الحاجة حاجة لا بد منها، إما لا بد منها عقلا أو لا بد منها شرعا، فلا مانع من الخروج لأجل ذلك، لأجل الاضطرار، لدلالة الصحة منها صحيحة داود بن سرحان، لدلالة الصحة على ذلك. وأما الخروج لأجل الإكراه فهو بين لم يرد فيه نسون، إلا أنه أيضاً لا بأس به، لا بأس بالخروج لأجل الإكراه، ولا يضر بالإكراه، لا لحديث نفي الإكراه. دليل الرفع الإكراه لا ينحصر بدليل الرفع، وهنا روايات معتبرة، لا لأجل هذه الأدلة التي دلت على أن المكره دفع عنه الكلام ومرفوع عنه الكلام، لا لأجل ذلك، وذلك لما نبين في النسيان أن دليل الذات لا يدل على صحة الأعمال ونتعرض له الآن إن شاء الله، بل لأجل أن الإكراه قسم من الاضطرار، صنف من الاضطرار، لا فرق بين الإكراه والإضطرار أبدا، إلا في أن الإضطرار في الإكراه نشأ عن توعيد الغير، يعني تارة يكون الإضطرار لأمور خارجية وأخرى يكون الإضطرار لتوعيد من الغير وإكراه من الغير، هذا قسم من الإضطرار. فالمكره يلزمه بالإكراه وإلا لغسل أمواله أو لقتله أو لزربه، ما يتعلق به من الإرض أو المال أو النار يقع في محذور، هذا إضطرار. آية الأمر إضطرار نشأ من توعيد الغير ومن إلزام الغير، فالدليل الدال على أن الخروج للإضطرار لا يضر نفس ذلك الدليل يدل على أن الخروج للإكراه أيضا لا يضر، فإن الإكراه إنما هو قسم وصنف من أصناف الإضطرار، فيدخل تحت ما دل على أن الخروج للإضطرار لا يضر، فهو مضطر لأنه إذا لم يخرج يسلب عنه أمواله أو يقتل أو يكون له ضرر رهبة مثلا، يضرب على كل حال ليشمله قوله عليه السلام في صحيحة داود بن سرحان إلا لحاجة لا بد منها، دفع الضرر من جملة الحوائج التي لا بد منها فيخرج لدفع الضرر عن نفسه مثل ما إذا رأى أن أمواله تحترق خارج المسجد رأى أن النار قد أصابته وأمواله في معرض التلف يجوز له أن يخرج لأجل حفظ أمواله لو فرضنا أن هذا من الجائز لو لم يخرج من المسجد الجائل يغصب أمواله فيأخذ أمواله وهذا من مصادق الاشتراك فالإكراه مما لا شك فيه أنه إذا خرج لأجل الإكراه ويترتب ضرر على ترك خروجه هذا أيضا لا يضر بالإشتراك فأما إذا فرضنا أنه كان بنسيان نسي أنه معتكف فخرج متعمدا قد يقال أو نسب إلى المشهور أنه أيضا لا يضر والوجه في ذلك إما دعوى انصراف أدلة الأدلة المانعة عن الخروج عن مثل ذلك لا يخرج يعني لا يخرج اختيارا التفات مع الالتفات وأما إذا كان ناسيا فهذا لا بأس به ومعلوم أنه ليس هنا أي وجه لدعوى الانصراف بعد صدور الفعل بإرادته واختياره غاية الأمر أنه نشأ عن نسيانه أنه معتكف فالخروج مناف للمكس ومزاد للمكس إذا خرج فهو غير معتكف في المسجد بل هو في خارج المسجد فنحتاج إلى دليل يدل على أنه لا يزور وأما حديث الرخ رفع النسيان الوارد في غير هذا الحديث أيضا رفع أمتي كثير في غيره أيضا وارد رفع النسيان فقد يقال إن هذا الحديث يدل على أن الفعل المنفي الصادر نسيانا الفعل الصادر نسيانا هذا وجوده كعدمه كأنه لم يفعل هذا الفعل في عالم التشريع هذا الفعل لم يوجد فهذا الخروج في حكم العدم كأنه لم يخرج فلا يبطل فيلتف حكمه وهو البطلان كان يترتب على الخروج بطلان الاعتكاف والبطلان يرتفع لأنه في حكم غير الخارج رفع النسيان أي الفعل الصادر عن نسيانين هذا في حكم العدم كأنه لم يكن فلا يترتب الأثر على هذا الخروج وكان أثره البطلان فلا يحكم بالبطلان في الإكراه أيضا يقال ذلك الإكراه من النسيان من هذه الجهات سيان ولكن قد ذكرنا في بحث النهي عن العبادات أن الصحة والبطلان بالنسبة للأحكام الباطنية غير قابلتين للجهل بل هما أمران عقليان إذا انطبق المأمور به على المأتي به فهو صحيح وإذا لم ينطبق فهو ليس بصحيح هذا أمر ينهازان الصحة والفساد أمران ينتزعان من الموجود الخارجي من الأمر التكويني الخارجي لا معنى للصحة إلا أن المأمور به قد انطبق على المأتي به في الخارج فيقال إن العمل صحيح والباطل بخلافه إذا لم ينطبق المأمور به على المأتي به فيقال العمل باطل والعمل ليس بصحيح فالصحة والفساد غير قابلين لأن تنالهما يد التشريع الصحة والفساد الواقعية لا الظاهرية فهذا لا يجب أن يقال إن البطلان الذي هو أثر هذا الفعل
آجا منهی لأن البطلان لیز لمجعون شرعن حتی ینتفی البطلان فیحکم بصحت العمل اذ لا معنا لنفی البطلان الا الحکم بصحت العمل فاذا حاجات تابع للامر فلا بد من ان ترتفع المانعیه فيقال ان هذا الخروج ليس بمانعين او لازمه فيقال ان المكث في هذا الزمان الذي هو زمان الخروج ليس بجزء من الاكتاف فتنتفي الجزئيه من المكث في هذا الزمان او ترتفع المانعيه عن الخروج الواقع النسياني آجا ایزن لا یمکن شما ذکر راه ان فإن الجزئیه و المانعیه و الشرطیه و این کانت قابلتن لانتنال هاید التشریح الا انه بالتبع بتبع حکم المجعول على موضوعه و متعلقه فإذا کان المتعلق مقیدا بشیئه فهو شرط لا محاله یا کان مقیدن به عدمه فهو مانع لا محاله و اذا کان الامر متعلقا به و بغیره فهو جزء لا محاله فالجزئیت و الشرطیت و المانعیه لا تكون قابلتا للجعل استقلالا و انما تكون قابلتا للجعل بتبع الامر المتعلق بشیئین مقیدن او مطلقن منزمن او غیر منزمن فیرتفع ذلك الامر معناه ان في هذا الحال و في حال النسیان الامر بالمرکب من المکث في هذا الزمان و بقیت الازمن ما سبقه و ما لحقه هذا الامر الامر بالمرکب هر الامر بالمقید مرفوع في عالم التشريع لاستناده الى النسيان هذا صحيح ليس المكلف حال النسيان مأمولا بالاعتكاف حتى في هذا الجزء فلو فرضنا انه كان ناظرا مثلا لم يخالف ولم يعصي ولم يترتب عليه كفارة اذ لا عمل له في حال النسيان فهذا غير متعلق للأمر ولكن لا يستلزم هذا أن يكون الفاقد له مأمورا به لا يثبت هذا الأمر بغير المنفي فيثبت الأمر بالكلية كان الأمر أمرا واحدا وهو كان متعلقا بمجموع المجد من أول اليوم الأول إلى آخر اليوم الثالث لأجل النسيان ثبت هذا الأمر لأما بقية الأجزاء غير هذا المقدار مأمور به هذا يحتاج إلى دليل آخر لا يثبت بحديث الرفع ليس مراد بحديث الرفع يعني رفع النسيان ليس المراد بحديث الرفع إثبات الأمر للباقي وإنما المقصود بهذا الأمر نفي تعلق الأمر بالمركب من المنفي وغيره أو بالمقيد بالمنفي فلو نفي مثلا جزءا من أجزاء الصلاة أو شرطا من شرائط الصلاة لأجل النسيان يرتفع الأمر فلا يعاقب فنفرض أنه في مجموع الوقت لم يتذكر و نفی الرکوع مثلا که معناها ان الامر بالصلاة مع الرکوع لم يكن في حق هذا الشرط فليس تركه تركا للمأمور به ليكون معاقبا لذلك و اما ان الحافظ كان مأمورا به فلا يحتاج الى قضاء او لا يحتاج الى اعادة اذا كان تذكر في الوقت لابد أن يستفاد هذا من دليل آخر دليل الرفع لا يكون متعرضا لذلك ومثبتا له ولا يقاس هذا
بدليل الرفع للنسبة إلى الجهل كما ذكرنا هناك، فإن العلم بالتكليف هنا موجود بالزالان. الآن المكلف يعلم بأنه مأمور بالسلام، ولكن لا يدري أن هذه السلام مسلفة من جهة السورة أو مقيد بالسورة. فالجامع بين المسلف والمقيد معلوم بالوجدان، لا يحتاج هذا إلى حديث الرب. العلم الإجمالي موجود بتعلق الأمر بجامع بين المسلف والمقيد، ولذلك لو فرضنا أنه ترك الصلاة لم يصل أصلا، لا مع السورة ولا بدون سورة، يعاقب جزما. فالعلم بالتكليف موجود، والجهل إنما هو من جهة الإسلاف والتكليف. إذا فرضنا أن حديث الرب رفع التكليف فثبت الإسلاف، غاية الأمر كما ذكرنا أن الإسلاف إسلاف ظاهري لا باطني. فلا يقاس النسيان بالجهل. إذا فرضنا أن التكليف سقط بالنسبة إلى النسيان واقعا، وهذا ينظر إلى الدليل الموقعي، الأمر بالمقيد قد سقط من جهة النسيان، الأمر بغير المقيد يعني بالمثلث من أي سبب هذا الأمر. ولذلك يحتاج هذا إلى دليل، وعليه فالقول بأن الخروج نسيانا لا يسر بالإعتكاف، ويحكم بصحة إعتكافه على ما نسب إلى المشهور، لا نعرف دليلا له دليلا واضحا. بل مقتضى القاعدة الحكم بالبطلان، فإذا كان الإعتكاف واجبا يجب عليه تجديد الإعتكاف من الأبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد فلم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الخروج عن المسجد بالنسبه الى المعتكف، لقلنا ان الروايات داله على عدم جواز الخروج الا في مسجدين، وذكرنا أنه لا فرق في بطلان الاعتكاف الخروج العمدي بين أن يكون عالما أو جاهلا، أن يكون ناسيا أو متذكرا للاعتكاف. فإننا ذكرنا أن دليل رفع النسيان لا يدل على ثبوت الأمر بالإضافة إلى غير المنفي، وهذا يحتاج إلى دليلين، والدليل مذكور بالمقام. وأما بالنسبة إلى الإكراه فيدل على عدم البطلان ما دل على جواز الخروج لضرورتين، فإن الإكراه قسم من أقسام الضرورات، منشأه هو إكراه الغير وتوعيده بشيء يضر الإنسان من نفسه أو عرضه أو ماله، ينص بشيء منه. فهذا من مصادق الاضطرار، حقيقة يصح أن يقول إني كنت مضطرا بالخروج باعتبار دفع الضرر عن نفسه، فلا فرق في أن يكون دفع الضرر من جهة أمر خارجي أو من جهة إكراه نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه جواز الخروج لضرورتين، اما ضرورت عقلیه او ضرورت شرعیه او ضرورت عادیه. الرمایات الواردت فی المقام، عدت رمایات وردت فی رمایت واحده به رمایت عبدالله بن سنان و صحیحتون انه لا يخرج المعتكف الا لحاجتين، الحاجه لا مستقت لا فرق بين ان تكون الحاجه مما لا بد منها او يكون من غير ذلك، فمطلق الحاجه مجبز للخروج فيجوز الخروج لاجل الحاجه، لكن بإذن ذلك عده من الزوايات صحيحتان لداود بن سرهان و صحيحة الحلبي و غيرها أربعتها ثلث فلا أن الخروج لا يزور إلا ينلابت لا يزور لا يخرج لا يجوز الخروج إلا لحاجة لا بد منها، فيعتبر في الحاجة أن تكون مما لا بد منها، ومقتضى التقييد أن المستثنى وهذا القسطات حمل ذلك المطلق على المقيد، فليس مطلق الحاجة مطلق ما يحتاج الإنسان إليه، وإن لم يكن لابد منها لا يكون مجبزا للخروج، وهذا معنى الاستلاف، حاجة لابد منها يعني مستغر إلى ذلك، إما لحفظ مال مثلا أو لحفظ نفس مستاج لا سبيل مثلا، فيخرج لأجل مراجعة الطبيب، أمر بل لابدية عقلية أو لابدية شرعية، مثل ما إذا فرضنا أنه محتاج إلى الاغتسال بلا ما في المسجد، أو بنينا أنه لا يجوز الاغتسال في المسجد مثلا، فمن جهة الحاجة إلى الاغتسال لا بد له من الخارج، وهكذا إذا كانت الضرورة عرفية ولم تكن ضرورة شرعية ولا عقلية، لكن بحسب العادة يقال إنه مضطر إلى ذلك بحسب ما جرت العادة به، مثلا لا بد من أن يكون حاضرا يخرج من المسجد للأمر الفلاني، فإذا لم يخرج يكون تركا لما هو لابد منه في نظر العرف، ترك أمرا ضروريا لحسب جريان العادة، مثلا نفرض أنه ورد عليه زيت كريم شخص متشخص له مقام لابد من ملاقاته ولو دقائق، فيخرج لأجل ذلك، فكل ما يعد ضرورة بمقتضى إطلاق الروايات لابد منها عقلا أو لابد منها شرعا، تنجيس المسجد غير جائز وهو لابد له من الخروج إلى الغائط مثلا، أو لابدية عرفية بحيث يعد في العرف أن هذا الفعل كان من لوازمه وكان من ضرورياته، فلا بد من أن يفعل ذلك، في هذه الموارد يجوز الخروج، وأما غير ذلك مما لا يكون مستغرا إليه أمر اختياري، فكل مورد دل الدليل على جواز ذلك يلتزم به، وأما ما لم يرد فيه نص التعدي مما وردت الروايات إلى غير ذلك يحتاج إلى تنقيح ملاك قطعي، وأن يقال أنه كل أمر راجع، وهذا من باب المثال في الروايات مثلا، مثل عيادة المريض الذي وردت الروايات، ومثل خروج لأجل الجنازة إما تشريعا أو تغسيلا أو تكفينا أو دفنان، الخروج من جهة الجنازة لا بأس به، الخروج لصلاة الجمعة أقيمت صلاة الجمعة فيخرج إلى صلاة الجمعة، إذا ثبت بدليل قطعي أن هذه الموارد لا خصوصية لها، فإنما الجامع الخروج لأمر راجح محبوب لله سبحانه فإذن يجوز لأي أمر راجح كان لقضاء حاجة مؤمنين ونحو ذلك و اما اذا لم يثبت ذلك كما انه لم يثبت بدليل الخروج لكل امر راجح فان ذكره بعضهم فالخروج غير جائز يعني مثل فاذا خرج لامر اخر بطل اشكافه و اما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد ورد ذلك في رواية ميمون ابن مهران التي رواها الشيخ الصدوق ابن الله نفسه بسنده إلى ميمون ابن مهران وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ولا بأس به ممدوح كان من خواصه سلام الله عليه يقول هذا ميمون ابن مهران على ما في هذه الرواية أني كنت مع الحسن سلام الله عليه فخرج لقضاء حاجة المؤمنين فقلت له أنا فيت الإعتكاف قال له ولكن مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقال جدي أن قضاء حاجة المؤمنين يعادل كذا وكذا من الثواب فهذه الرواية قاصرة عن الاستدلال بها لجواز الخروج لأجل قضاء الحاجة من وجهين من جهة الدلالة ومن جهة السند أما من جهة السند ففي طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى ميمون بن مهران عدة ضعاف بل فالرواية ضعيفة جدا وغير قابل للاعتماد عليها في إثبات حكم شرعي لأما من جهة الدلالة فليست في الرواية أي دلالة على أن الإمام عليه السلام خرج مع بقائه معتكفا بل غير بعيد أنه سلام الله عليه أعرض عن اعتكافه لأن ثواب قضاء الحاجة أكثر من ثواب الاعتكاف ثوابه يعادل كذا وكذا مقدار فثواب الاعتكاف ليس كذلك ففي مورد التزاهم قدم ما هو الأهم فرفع يده عن الاعتكاف وليس في الرواية أنه كان يوم الثالث مثلا حتى يكون الاعتكاف واجبا فلعله قضية في واقع لعله كان في اليوم الأول والثاني والإنسان مخير بين أن يبقى على اعتكافه وأن يرفع اليد عن اعتكافه والإمام عليه السلام اختار الرفع لأن ثواب قضاء الحاجة أكثر من ثواب الاعتكاف فالدلالة أيضا قاتلة إذن ليس لنا دليل على جواز الخروج لأجل قضاء الحاجة ثم إن في كل مورد جوزنا فيه الخروج لأجل ضرورة دنيا أقلية أو شرعية أو عرفية لا بد أن يكون عنوان الاعتكاف باقيا يعني مقدار بقائه في الخارج مقدارا يسيرا لا يسر بالاعتكاف عرفا فيقال كما في مثل الخروج إلى البول والغائط مثلا خرج دقائق فيقضي حاجته ويرجع أو يخرج لطلب غريم له أو لحفظ مال ونحو ذلك أو نفرض تشييع جنازة فنفرض أنه مثلا يستوعب من الزمان ربع ساعة أو نصف ساعة فأما لو فرضنا أنه خرج بمقدار لا يسبق مع أهل الاعتكاف كما إذا خرج تمام النهار من أول طلوع الشمس خرج ورجع في نصف الليل ليس هذا بما تكفين الموضوع ارتفع فضلا أما إذا كان خروجه في تمام الثلاثة أيام من أول اليوم الثالث يوم الأول بعد ما سكت ساعتان خرج لعيادة مريض بل تم تدعو لأمر آخر لمحاكمة ضرورية نفرض عنده محاكمة فأحذروه يعني الحاكم أحذره فأبقاه هناك وقفه ثلاثة أيام لا يكون هذا داخلا بالإعتكاف لعدم الموضوع. ثم إن محل الكلام في بطلان الإعتكاف بالخروج إنما هو بالخروج الاختياري، لما إذا كان الخروج بغير اختياره كما إذا فرضنا أن أحدا جره إلى الخارج إلى خارج المسجد أو خرج هو حالة النوم، مثلا كان نائما حالة النوم كما يتفق في بعض الأشخاص، بل مشى وهو نائم بغير إرادة الاختيار فخرج عن المسجد أو غير ذلك مما يكون خارجا عن اختياره فهذان لا يجوز بالاعتكاف إذا كان الصدق العرفي باقيا كما ذكرنا، يعني لا يكون زمانه بمقدار ينافي صدق المكث في المسجد ثلاثة أيام، وذلك لظهور الروايات في أن الممنوع والذي يكون مانعا عن الاعتكاف إنما هو الخروج الاختياري بقرينة الاستثناء لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها. فالمراد بهذا الخروج الذي هو مانع لا بحسب الحكم التشريفي قد يكون حراما وقد لا يكون حراما، إذا كان في اليوم الثالث يكون حراما وإذا كان في اليوم الأول واليوم الثاني لا يكون حراما. فهذا النهي الذي نهي إرشادي عن بطلان الإعتكاف بالخروج فهذا موضوعه الخروج الاختياري، لما ما يكون خارجا عن اختياره كما إذا أخذه غيره وأخرجه من المسجد من دون اختيار وإرادة فهذا غير داخل في المستثنى منه، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة لا بد منها، الخروج لا يكون شاملا لذلك. وأوجه الروايات في الدلالة على ذلك صحيحة داود بن سرحان حيث سأل الإمام عليه السلام عن الإعتكاف وأما يفرزه على نفسه، قال عليه السلام لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا يجلس تحت ظل، لعل العبارة هكذا أو مرادفه. ما يخرجه على نفسه طبعا يكون هو الفعل الاختياري، لا يعني أسأل الإمام عليه السلام عن حقيقة الإعتكاف وما يخرجه الإنسان على نفسه ما يلتزم به، الذي يلتزم به أن لا يخرج، ومعلوم أنه يلتزم أن لا يخرج اختيارا لا أن لا يخرج حتى بغير اختياره. فالخروج إذا كان خارجا عن اختياره لا يجوز بالاعتكاف، لكن بشرط أن لا يكون زمانه طويلا بمقدار يضر بعنوان الاعتكاف عرفا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا احتاج إلى الاغتسال لا يجب عليه أن يخرج إلى خارج المسجد فيغتسل خارج المسجد مثل الوضوء، بل يجوز له أن يغتسل في المسجد نفسه، بل هو أحبت على ما ذكرت أهلت أن يغتسل في المسجد لأنه لا ضرورة له في الخروج إلى الخارج. إذا فرضنا أن الغوث من الأغتاث التي لا يهرم المكث في المسجد بدون تلك الأغتاث كغسل مثل الميت، مثلا غسل مثل الميت لا يهرم على من مسك ميتا أن لا يدخل المسجد ولا يمسك المسجد، هذا حكم الجنوب والحائض والنفساء، لا كل من يجب عليه الغسل بأي سبب كان.
فمثل هذا الغسل مثل غسل مثل الميت لا اشكال بانه اذا امكنه ان يغتسل في المسجد لا يجوز له ان يخرج الى الخارج لعدم المقتضي حاله حال الوضوء اذا لم يكن هنا امر خارجي من اهانه مسجد. مثلا المسجد مثلا لو فرضنا يتبق في بعض الموارد لا كليه فيه لو فرضنا ان في المسجد حوضا كبيرا او صغيرا يمكن ان يدخله ويغتسل فيه لقد فرضنا ان الوقت عام لذلك ايضا يجوز له الاغتسال في الحوض لا مانع منه انه يغتسل او نفرض انه يغتسل في اناء بحيث انه لا يكون مهانه في المسجد يغتسل في اناء ويجتمع الغسالة فيه لا يوجد كثافة المسجد بل بعدم نظافته بعد ذلك يأخذ الماء إلى الخارج أو يأخذه غيره كيفما كان الغسل بما هو أسلول لا مانع في المسجد من أن يغتسل في المسجد إذا لم يلازمه عنوان آخر موجب للهد. فمثل غسل مسجد الميت لا يبعد أنه يتعير أن يكون في المسجد مع التمكن منه. نعم إذا لم يتمكن الضرورة تبتدي أن يخرج إلى الخارج فيغتسل. وأما الغسل الذي لا يجوز لمن لم يغتسل هذا الغسل أن يبقى في المسجد. صار نفرض أنه يغتسل حال خروجه يعني حينما يريد أن يخرج يمكنه أن يغتسل حين مشيه. إذا فرضنا أن الأمر كذلك أيضا لا يبعد أن يكون ما ذكره أفراد بل يكون هو المتعين إذ لا موجب للخروج حينئذ بعد ما لم يكن بنفسه منفوسا يعني المال الاغتسال في الخارج الذي هو منسوخ الموارد التي ذكرناها عيادة المريض صلاة الجمعة الخروج لبول أو غائطين أو الخروج إلى جنازتين. عنوان الاغتسال في الخارج غير مذكور في الروايات فإذا أمكنه أن يغتسل في المسجد ولو وقت مشيه حينما يريد أن يخرج فرضنا هذا المقدار جائز فلا مانع من الاغتسال في المسجد فلا موجب للخروج لأنه لم يغتسل. بل في هذه الصورة لا معنى للخروج لأنه إذا اغتسل وهو ماشين فلماذا يخرج بعد ذلك؟ ما هو المجبز للخروج؟ الخروج إلى المسجد عن المسجد إنما هو مقدمة للاغتسال لأن لا يبقى في المسجد جنبا. فإذا فرضنا أنه يغتسل وهو ماشين فأين عنوان الخروج للاغتسال؟ فالموضوع لا يتحقق. إذن يجوز له أن يغتسل مع مشيه في المسجد إذا كان زمان مشيه أقل من زمان الخروج أو بمقدار الخروج. لو فرضنا أن زمان الاغتسال وهو في المسجد لقد فرضنا أنه جنوبون مقداره نفرض المقدار دقيقتين وغسله يشغل من الزمان دقيقتين ولا يمكن الخروج من المسجد في أقل من دقيقتين فهو لابد من أن يبقى في المسجد إما ماشيا أو باقيا في مكانين لا فرق في حرمة المشرك بقاء في المسجد بين المشي وبين السكوت فهو يغتسل في غير حال المشي. فالعدل في الزمان إذا كان زمان اغتساله أقل من زمان الخروج فيجوز له الاغتسال في المسجد إذا لم يكن عنوان آخر من تنجيس المسجد من أهانة المسجد أمور ملازمة الاغتسال بما هو اغتسال. وإلا لو فرضنا أن بدنه متنجس لا يمكنه التكفير في المسجد يتنجس لابد من الخروج بلا إشكال.
ولا يكون الغسل في المسجد الأحمر إذا كلامنا في الاتصال بما هو اتصال لا من الأوارض الخارجية. إذا فرضنا أن زمان اتصاله أقل من زمان خروجه أو بمقداره فهو لا بد من بقائه في المسجد جنبا بمقدار دقيقتين. فما جاء يقتضي فما هو المقتضي للخروج هذا المقدار يمكنه أن يغتسل إما حال المشي أو في غير حال المشي ولا خصوصية لحال المشي كما ذكرنا لأنه لا ينتظر عليه إدمان الخروج. فالظاهر هو التبتيل بالمسألة بهذا إذا كان زمان الاغتسال بمقدار زمان الخروج أو أقل من زمان الخروج فيجوز له الاغتسال في المسجد حال المشي أو حال المشي إذ لا فرق بينهما في نظر الشرع. فإذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز له الاغتسال في المسجد من جهة حرمة المشي بل لا بد له من الخروج فيكون هذا من الضرورة الشرعية. ثم إنه ذكر الله مقدس الله سره ذكر أنه أن الواجب إنما هو المسجد في المسجد بحيث يسبق عرفان أنه في المسجد فلا بأس بخروج بعض أجزاء بدنه من المسجد كيده مثلا يمد يده إلى خارج المسجد ليأخذ شيئا أو يخرج رأسه يعني من المسجد ليرى أحدا مثلا فيقع رأسه خارج المسجد من نهاية المسجد يعني من روشن أو جناه يخرج رأسه لينظر إلى الهلال مثلا أو لينظر إلى الشفق مثلا أو إلى من آخر هذا لا بأس به. إذ ليس الواجب في الاعتكاف أن لا يخرج شيئا من بدنه بل الواجب أن لا يخرج هو ولا يصدق أنه خرج عن المسجد بل أخرج يده عن المسجد. يذكر الكلام إن شاء الله في المسجد في مسألة الاعتكاف إن شاء الله بعد الزيارة من أسألكم الدعاء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه ان المعتكف اذا ارتد أثناء اعتكافه بطل اعتكافه ولو فرضنا أنه رجع بعد الاعتداد لبنينا على أن المرتد الفطري تقبل توبته. واقعا إن كان محكوما بأحكام ظاهرا أو فرضنا الكلام في الارتداد الملي الذي يحكم بإسلامه بعد توبته الى الشالين مجدد الارتداد يوجب بطلان الاعتكاف ولو فرضنا انه رجع الى الاسلام بعد ارتداده قد يفرز هذا في النهار وقد يفرز في الليل فاذا كان في النهار فلا اشكال في المساله وذلك لامور اولا ان الصوم مشروط بالاسلام كما تقدم من شرائط صحة الصوم أن يكون الصائم مسلما فلا يصح الصوم من الكافر فإذا ارتد المسلم فحكم بكفره بطل صومه لا محالة فإن في زمان الكفر هذا المقدار من الزمان لا يبطل صومه والاعتكاف مشروط بالصوم فيبطل الاعتكاف لا محالة ومن جهة أن بقاء الكافر في المسجد حرام على ما ادعي عليه الإجماع وقد تقدم الكلام في محله لا يمكن الكافر من المسجد من البقاء في المسجد فمكثه في هذا الزمان مكث محرم والمحرم لا يكون مشتاقا للواجب فلا يكون هذا اعتكافا مأمورا به فقد فرضنا أن الاعتكاف هو المكث في المسجد وهو المأمور به فإذا فرض حرمته لا يكون قابلا للتقرب الحرام لا يتقرب به فمن هذه الجهة أيضا يحكم ببطلان اعتكافه لأن اعتكاف هذا بل في حكم العدم يعني كأن مكثه في المسجد كأنه لم يمكث لم يكن مستاقا للمأمور به فيحكم ببطلان اعتكافه على أن الاعتكاف بنفسه عبادة حتى مع قسم نظر عن الصوم لو فرضنا أنه لم يكن صائما الاعتكاف عبادة من العبادات وكل عبادة مشروطة بالإيمان فإذا فرضنا أنه ليس بمؤمنين بل ليس بمسلمين فلا يحكم بصحة عمله فلا يقع هذا مصداقا للمأمور به فيحكم ببطلانه فالارتداد إذا فرضنا أنه وقع في النهار يوجب بطلان الاعتكاف لهذه الجهات والظاهر أن المسألة لا خلاف فيها لأما إذا فرضنا أن الارتداد وقع في الليل فهذا يبتني على ما تقدم من أن الليلتين المترصدتين هل هما داخلتان في الاعتكاف يعني لا بد من أن يكون الاعتكاف متصلا الليل أيضا داخل في الاعتكاف أو أن الاعتكاف في النهار قاصد استظهرنا من الأدلة الاتصال فأن الاعتكاف لا بد أن يكون متصلا في ثلاثة أيام فالليلتان المترصدتان داخلتان فيه فبناء على ذلك يحكم بالبطلان للوجهين المتأخرين فإن المكث حرام والحرام لا يتقرب به ولأجل أنه عبادة والعبادة لا تصح من الكافر الاعتكاف يحكم ببطلانه وإن فرضنا أنه ليس بصائم ولئلا ما نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه من عدم البطلان فيما إذا كان الارتداد في الليل مبني على أنه لا يرى دخول الليل في الاعتكاف ويقص الاعتكاف بالنهار وإلا فلا نعرف له وجها ظاهرا يعني الفرق بين الليل والنهار إلا من جهة الصوم وأما من جهة اشتراط العبادة للإيمان وبالإسلام ومن جهة أن المكة محرمون على ما هو المتسالم عليه بينهم فإن كانت الآية الشريفة واردة في خصوص المشرك في المسجد الحرام لا يدخلون المسجد الحرام بعد عامهم هذا مورد الآية المباركة والمسجد الحرام والدخول المشرك فقط ولكن تقدم البحث فيه، ولكن المتسالم عليه بين الفقهاء عدم جواز دخول الكافر أي مسجد كان ويحرم مكثه فيه، فإذا لا فرق بين الليل والنهار على أن الاعتكاف عبادة بنفسه كما ذكرنا، فلأن الشيخ لا يرى دخول الليل في الاعتكاف من هذه الجهة بنا على أن الاستزادة بالليل إذا رجع إلى الإسلام بعد ذلك واستمر في اعتكافه لا يضر ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر. إذا فرضنا أن الاعتكافين متغايران ذاتا كالاعتكاف عن نفسه والاعتكاف عن غيره، طبعا لكل منهما أمر مأمور بأن يعتكف عن نفسه استحبابا أو وجوبا بنذر أو يمين أو شبه ذلك، والاعتكاف عن شخص آخر ميت أو حي بناء على جواز الاعتكاف عن الحي فتقدم الكلام فيه. فهذا قسمان من الاعتكاف، ولكل نوع أمر مغاير للأمر المتعلق بالنوع الآخر. وكذلك الاعتكاف لو فرضنا أنه اعتكاف بالاستيجار يجب عليه الاعتكاف وهو أجير من قبل الغيب، واعتكاف آخر لنفسه مندوب أو نيابة عن شخص آخر ولو استحبابا. المقصود أنه إذا كان الاعتكاف متعددا وكان لكل واحد من أفراده أمر تعلق بنوع من الاعتكاف وأمر آخر تعلق بنوع آخر من الاعتكاف، سواء كان واجبين أو مستحبين أو بالاختلاف. طبعا الأمر المتعلق بالمركب يتعلق بالجزء الأول وبالجزء الأخير وما بينهما من الأجزاء بتعلق واحد على نحو الشرط المتقدم والمتأخر كما بيناه في مؤلف. يتعلق الأمر بالتكبيرة ولكن مشروطا، هذا معنى الشرط المتأخر، مشروطا بأن يتأقبها السورة ويتأقبها الركوع والسجود إلى السلام. وهكذا الركوع مثلا يكون متعلقا لهذا الأمر بشرط أن يلحقها بقية الأجزاء وأن يسبقه الأجزاء الأخرى. ليس كل ركوع مأمورا به، وإنما المأمور به هو الركوع المسبوق بالتكبيرة والقراءة والقيام والملحوق بالسجدة إلى آخر الصلاة. آجا شأن كل مركبين والأجزاء واجبة لنفس الوجوب المتعلق بالمركب على نهر الانحلال مع الشرط المتقدم والشرط المتأخر. يعني كل جزئين لا بد أن يكون مرتبا على أجزاء ويترتب عليه أيضا أجزاء غير التكبيرة والسلام الذي هو الجزء الأذان هما الجزء الأول والجزء الأخير. صائر أنهاء المركب أيضا كذلك الأمر بالإعتكاف صوم ثلاثة أيام متعلق لأمر واحد على أن يكون اليوم الأول ملحوقا بيومين آخرين، واليوم المتاس مسبوقا بيوم وملحوقا بيوم، واليوم الآخر مسبوقا بيومين. فإذا كان الأوامر متعددة، إذا أرادت الأثناء أن يعجل إلى إعتكاف آخر ليس هذا متعلقا بذلك الأمر، فإنما الباقي متعلق بالأمر الأول. فإذا أتاه بعنوان امتثال الأمر الآخر لا يقع لا امتثالا للأمر الأول ولا امتثالا للأمر الثاني، فإن الأجزاء المتقدمة انما وقعت بداء امتثال امر والاجزاء الله تيسد بداء امتثال امر اخر فاي امر وقع امتثاله في الخارج ولذلك كان العدول على خلاف القاعده وفي عده من الموارد نقتصر على تلك الموارد فمن دخل في فريضة حاضرة وذكر أن عليها فائدة في مثل ذلك يجوز أن يعدل إلى الفائدة فيجعلها الفائدة يتمها جائز على العدول فيما إذا ثبت ذلك بدليل خاص لم تزن به وأما فيما إذا لم يثبت الاجتزاء بنفس المأمور به او بأقل او بأكثر واحتسابه امتثالا للأمر الثاني لا بد له من دليل وحيث انه لا دليل في المقام على جواز العذور في غير الموارد المنصوصة مثل العذول من الحاضرة الى الفائدة او العذول من الفريضة الى النافلة في بعض الموارد كما إذا دخل في صلاة فريضة وحضرت الجماعة لا يدرك الجماعة إذا أتمها فريضة يعدل إلى النافلة فيتمها ويدرك الجماعة المقصود أنه في أي مولد ثبت العذور نلتزم به أو دخل في صلاة مترتبة مثل صلاة العصر مثلا وذكر أنه لم يصل الظهر يعدل بها إلى الظهر كل ذلك ثبت بدليلين وأما فيما إذا لم يكن دليل على العذور التركيب بين عبادتين نصف وقع بداء أمر والنصف الآخر يأتي بداء أمر آخر لا يقعها جام إطلاقا للامتثال لأي منهما لا للأول ولا للثاني أمر على خلاف القاعدة ولذلك لا يحكم بصحته ثم ذكر فضلة الله نفسه أنه لا يجوز في الاعتكاف أن يكون نائبا عن الغيب إلا إذا كان الغير واحدا فينوب عن أبيه عن أمه أو عن مؤمن آخر وأما الجمع بين شخصين يعتكف عن شخصين أو ثلاثة أشخاص فهذا أيضا غير جائز والبشر في ذلك ظاهر فإن النيابة أن يكون عمل أحد محسوبا عن شخص آخر وموجبا لفراغ ذمة شخص آخر في الواجبات والمستحبات يحتاج إلى دليل من دون دليل لا يمكن الالتزام بأن يمتثل أحد ويقع هذا عبادة عن شخص آخر ميت أو حي ثبت هذا بما تقدم في باب القضاء والنيابات من الأوامر بالصلاة والصيام عن الوالدين بل عن غير الوالدين عن كل مؤمن هذا أمر جائز وفي خصوص الحج يهج الصدقة يتصدق عن والديه أو مؤمن آخر كل ذلك ثابت ولا إشكال في جواز النيابة في الاعتكاف أيضا كما ذكرنا يدخل في تلك الأدلة بر بالوالدين مثلا أو غير الوالدين وإحسان بالإطافة إليهما ثبت في باب الزيارة وفي باب الحج أيضا الحج النبوي يزور عن أشخاص عن عدة أشخاص الإمام عليه السلام يعلم أن تكون في زيارته كذا في زيارة المدينة ثم بعد ذلك إذا لقيت كل أحدين تقول له إني زرت نيابة عنك من قبلك صحيح هذا ثبت للدليل وأما في غير فيما لم يكن فيه دليل خاص النيابة عن شخصين وقوع العمل عن شخصين يكون هذا اعتكافا لهما معا هذا يحتاج إلى دليل وما دل من الدليل فذكرنا الشهيرة التي هي مذكورة ذكرنا في كتاب الوسائل في أحكام الأموات الشهيرة بالأمدتي الشهيرة التي تلت على جواز النيابة عن الوالدين تصوم تصلي عنهما وتتصدق عنهما وتهج عنهما وتصوم عنهما هذه السيئة وإن دلت على جواز النيابة إلا أن المراد ليس هو المعنى الجمعي يعني تصلي عنهما صلاة واحدة فيصلي ولي احتياطا لأنه فات عنهما صلاة الفجر فيصلي عنهما معا صلاة الفجر يعني صلاة فجر واحدة يصليها عنهما ليس المراد هذا جزما ولا الصوم يصوم قضاء مثلا لشهر رمضان إما احتياطا أو جزما يعلم بأن والديه قد فات عنهما الصوم فيصوم يوما واحد يوما واحدا عنهما ليس هو المراد تصوم عنهما مثل العامل الشغرافي يعني تصوم عن هذا وتصوم عن ذات تصوم عن أبيك وتتصدق عن أبيك فليست الرواية ناظرة إلى الإطلاق أو ناظرة إلى الجمع بينهما تصوم عنهما جمعا أو مطلق من هذه الجهة بل الرواية الصحيحة ناظرة إلى جواز النيابة عن الوالدين كما هو المثال في استعمالنا إذا قلنا لولد مثلا مات أبوه تصدق عن والديك وصلى عن والديك ليس معناه أنه صلى عن والديك جمعا بل هذا بمعنى الأمور الاستغرابية يعني تصلي عن هذا وعن ذاك ونفس عدم الدليل على المشروعية خاف في عدم المشروعية فإنه عبادة ولا بد من إهراز الأمر ولا أمر في المقام نعم رجاء لا مانع من ذلك احتمال أنه مأمور به واقعا يعتكف عن جماعتين لا مانع من ذلك وأما جزما يأتي به بعنوان التعبد جزما فهذا لم يدل عليه دليل بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الإعتكاف على ما تقدم في الصحيحة عبارة عن المشي في المسجد ثلاثة أيام وأن لا يخرج منه يخرج على نفسه أنه لا يخرج منه والصوم غير داخل في حقيقة الإعتكاف بل الإعتكاف والوقوف والبقاء في المسجد ولكن الصوم شرط له فلا يصح الإعتكاف بدون صوم فالصوم إنما هو شرط ومن مقدمات الإعتكاف من المقدمات المقارنة كالطهارة المعتبرة في الصلاة
أو القبلة مع سبرة الصلاة أو ستر العورة أو غير ذلك من الشرائط التي لا بد منها في تحقق المأمور به في الخارج. فإذا بنينا على أن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعاً وإنما هي واجبة كفاية فإنما هي واجبة أقلام باعتبار أن الانفصال يتوقف على الإتيان بالمقدمة ولا يوجد الواجب في الخارج إلا بمقدمته فهو إلزام عقلي لتحقق الواجب في الخارج وإلا فليس لها أي للمقدمة وجوب شرعي. وعلى هذا بهو الذي اخترناه في بحث مقدمة الواجب وقلنا أن المقدمة لا تتسبب بالوجوب شرعا وإنما هي لازمة أقلام في تحقق الواجب في الخارج فالمكلف ملزم بالإتيان بها ليتحقق الانفصال وليتحقق الواجب في الخارج. فعلى ذلك فلا يكون الصوم مأمورا به من ناحية الأمر بالإعتكاف. فالصوم على حاله الأولي قد يفرض أن الصوم واجب كما إذا كان ناظرا للصوم أو كان واجبا بإجارة أو كان مندوبا في جميع أقسام الصوم. كل صوم يكون مشروعا في الخارج سواء كان مندوبا أو غير مندوب يعني واجبا لنفسه أو لغيره أو واجب ذاتي كصوم شهر رمضان لا لأمر آخر من نذر أو إجارة أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد. كل ذلك لم يكن بل هو بنفسه من الواجبات الإلهية كصيام شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهو واجب في نفسه بعنوانه. في جميع ذلك لا مانع من الاعتكاف إذ المفروض أن الصوم لم يتعلق به أمر من ناحية الاعتكاف وإنما هي لابدية عقلية. فالصوم على حسنه الأولي من وجوب أو استحباب. وأما إذا بنينا على أن المقدمة واجبة ومعلوم أن هذا الوجوب وجوب غيري لم تنشأ العبادية من ناحية هذا الأمر الغيري كما في الطهارات الثلاث إذا بنينا على أنها واجبة بالوجوب الغيري. فلو التزمنا بذلك لأن مقدمة الواجب واجبة شرعا لكن هذا الوجوب ترسلي لا محالة لا غاية لهذا الوجوب إلا الترسل إلى الواجب. فعبادية الصوم ناشئة من أمر آخر نسبي أو وجوبي. فعلى كلا التقديرين قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل بوجوب المقدمة كما هو الصحيح. على القول بالوجوب أي في حكم الأدب فإن هذا الوجوب لا يكون منشأ لعبادية الصوم فإنما العبادية نشأت من ناحية أمر آخر نذري أو وجوبي. فجميع أقسام الصوم حتى فيما إذا كان صوما عن الغير ونيابة عن الغير يصح أن يقع الاعتكاف به. وفي الجملة دلت على ذلك بعض الروايات وهي ما دلت على اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان المبارك وأن الصوم كان واجبا لنفسه لا من جهة الاعتكاف. فإذا يمكن أن يعتكف ويكون صومه لغيره يعني يصوم نيابة عن الغير فإن الشرط حاصل وليس الصوم مأمورا به الأمر بالاعتكاف حتى يقال إنه أم شيء آخر غير الصوم الواجب. بل هو شرط في الاعتراف فبأي وجه تحقق هذا الشرط، ندبا أو وجوبا لنفسه أو لغيره يتحقق ذلك. ومن هنا يظهر ما يذكره بعد هذا بعد ذلك بمسألتين: لو فرضنا أنه نذر صوم أيام معينة مثلا، أو مطلقا نذر صوم أيام أن يصوم ثلاثة أيام، أو آجر نفسه كذلك لصوم ثلاثة أيام أو أكثر، وبعد ذلك نذر الاعتكاف، يجوز أن يجعل صومه للاعتكاف ذلك الصوم الذي كان واجبا عليه قبل وجوب الاعتكاف، لأن الشرط إنما هو تريعي الصوم لا خصوصية صوم دون صومين. اللهم إلا أن يقيد في نسبه، ينظر أن يعتكف ويكون صومه للاعتكاف فقط لا لنذر أو إجارة. معنى هذا أنه نذر أن يوقع ما تعلق به نذره في وقت آخر، هذا أمر آخر. وإلا ففي تبعه نذر الاعتكاف لا يقتضي أن يكون صومه غير الصوم المنذور الزلال أو غير صوم الإجارة. نذر أن يعتكف اعتكافا صحيحا، والاعتكاف الصحيح شرطه طبيعي الصوم لا خصوص صوم دون صوم، فيجوز أن يجعل مصداقه ومحققه في الخارج هو الصوم المنذور أولا، فيعتكف ويصوم ويكون صومه هذا للنذر الأول أو للإجارة الأولى مثلا قبل ذلك. آجر نفسه على الصوم عن ميت فيجعله محققا للإعتكاف، يعني شرطا للإعتكاف، يحقق شرط الإعتكاف. فهذا ظاهر، هذا الذي ذكره حدث الله نفسه. ثم ذكر بعد ذلك أن الإعتكاف المندوب يصح أن يرفع المكلف عنه يده عنه ليفتقه في يوم ويومين قبل أن يتم اليومان، يفتق اعتكافه ويرفع اليد عنه. وأما إذا تم اليومان بعد ذلك ليس له الفتق، بل لابد أن يصوم اليوم الثالث ويتم اعتكافه. مبدأه غير كان مستحبا، فرضنا أن الاعتكاف اعتكاف مستحب، ولكن بعد ما صام يومين واعتكف المسجد يومين الإتمام واجب عليه. نذير الحج الذي مبدأه قد يكون مستحبا ليس بمستطيعين، أو كان مستطيعا ولكن حجة الإسلام، وبعد ذلك أراد أن يحج حجة نذرية بعدما أهرم يجب عليه الإتمام، فأتم الحج والعمرة لله، الإتمام واجب وإن كان شروعا مستحبا. هنا أيضا في الاعتكاف الإتمام واجب بعد اليومين وإن كان شروع من الأول مستحبا وهو مخير إلى يومين. وكذلك الواجب الاعتكاف الواجب بنذر أو غير نذر إذا لم يكن الوجوب من الواجب المعين، نذر أن يعتكف ثلاثة أيام في أي وقت كان، اختار شهر رجب مثلا فاعتكف فيه، يجوز له أن يفتح في اليوم واليومين. وأما إذا تم اليومان بعد ذلك ليس له الفتح. وأما الواجب المعين فلا يجوز فيه الفتح من الأول لأنه مقتضى الوجوب، فلو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام في أواسط رجب مثلا اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مثلا، فشرع في الاعتكاف ليس له أن يرفع الأيد وإلا فقد خالف نذره وتجب عليه كفارة. المخالف بالمقام جماعة من السلفي نرتبه إلى الشيخ حدث الله نبذه لإلى الهلبي لإلى إبن زهر جماعة أنهم قالوا لا يجوز فسخ الإعتكاف من قبل الخروج حاله حال الحج إذا شرعت الإعتكاف ليس له أن يرفع اليد عن اعتكافه بل لا بد أن يسمه حتى في اليوم الأول والثاني وعكس ذلك نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه ليلى الهلي صاحب السرائر ليلى المحقق والعلامة في بعض كتبه المحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه أنهم جبزوا رفع اليد إلى الآخر لا يتقيد باليوم الأول واليوم الثاني بل يجوز له أن يرفع اليد عن اعتكافه ويفصله متى ما شاء فإنه مستحب ولا ينقلب الاستحباب إلى الوجوب بل هو مخير في تمام هذه الأيام أما القول الأول فلا يعرف له وجه صحيح وأنه يجب عليه الإتمام من الأول إلا أمرين إما قوله تبارك وتعالى فلا تبطلوا أعمالكم الآية استدل بها على حرمة قطع الصلاة وغير ذلك وذكر الشيخ قدس الله نفسه أن المراد على الشيخ الأنصاري للشيخ الكوفي أنه ليس المراد بالآية المباركة رفع اليدان الأمل لا تبطلوا أعمالكم بل معناه إيجاد البطلان بعد السحر يقول كما يقتضيه باب الإسعال لا تبطلوا من الإسعال فهو فالآية ناظرة إلى إسعال الأمل بعد وقوعه صحيحا بمن أو أذى كما ورد في الآية المباركة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فمعناه أن الإنسان يعمل عملا صالحا وبعد ذلك يأتي بعمل يوجب بطلان العمل الأول وعدم ترتب أثر عليه كأنه لم يكن فيكون هبتا مثل أن الشرك يبطل جميع الأعمال هكذا المن والأذى يوجب بطلان الصدقة الواقعة فكأنه لم يتصدق فليست الآية المباركة ظاهرة في عدم جواز الإفطار يعني عدم جواز الإتمام أن يرفع اليدان وذكر أن هذا مستلزم لتفريج الأكثر فإن جميع المستحبات يجب رفع اليدانها بل بعض الواجبات أيضا مثل قضاء شهر رمضان ونحن ذلك لا مانع من أن يرفع اليد إنسان بل إذا لم يكن معينا قبل الظهر نعم لا يجوز وهكذا هذا المعنى يعني القول بتحريم الإفطار يعني عدم إتمام العمل ورفع الأعمال هذا مستلزم لتفريج الأكثر فليس المراد بالآية المباركة هذا المعنى من الإفطار ولكن يما في المستحبات التي هي محل كلامنا فعلا الاعتكاف المستحب ليس هنا في الشريعة المقدسة مستحب إلا الحج كما ذكرنا مستحب يحرم رفع اليدان ويجب إتمامه بعد الشروع ليس لنا في المستحبات شيء فهذا تخفيف للأكثر لانش أو يقال والثاني أوجه أو يقال إن الأدلة قد دلت على ترتب الكفارة على من جامع وهو معتكف والجماع مثل للإعتكاف على ما يأتي من ترتب الكفارة على الجماع كفارة الزهار أو كفارة إفطار شهر رمضان تقدم الكلام في بياتي نستكشف من ترتب الكفارة أنه لا يجوز رفع اليد للملازمة بين ترتب الكفارة بحرمة الأمان إذا التزمنا بذلك
كما أن الظاهر أنه نلتزم به على ما يأتي من ترتب الكفارة على الجماع، إلا أن التلازم بين الكفارة وحرمة الأعمال بأن يكون كل ما كان في شيء في شيء كفارة كان هذا محرما هذا لم يثبت. موارد ثبتت في الكفارة ولا يكون العمل محرما منها تأخير قضاء شهر رمضان عن الرمضان الآتي على ما تقدم البحث فيه قريبا في بحث القضاء، قلنا أن الأدلة لا تدل على التزييق، يعني لا يستفاد من الروايات التزييق ووجوب الإحيان قبل أن يأتي شهر رمضان الثاني. اتفاقا إذا أتى شهر رمضان الآتي وكان عليه قضاء من السابق يكفر بمد من الطعام الكفارة غير مستلزمة لذلك. فكيفما كان هذه الكبرى وأن ترتب الكفارة كاشف عن الحرمة هذا لم يثبت ولو فرضنا الملازمة، وقلنا إن الجماع للمعتكف حتى بالنسبة إلى الإعتكاف المستحب في اليومين الأولين محرمون. نخرج عن ذلك الدليل، إبطال الإعتكاف ورفع اليد جائز إلا بالجماع، فهذا تخفيف للدليل جواز رفع اليد ولا يستلزم عدم جواز رفع اليد بغير الإبطال أيضا، يعني الثابت بالملازمة إنما هي هذه الحصة الخاصة للسريعي. تدخل الاعتكاف ورفع اليد عن الاعتكاف بالجماع غير جائز محرم مفروض، وأما بغير الجماع نفرض أنه يخرج متعمدا فيبطل اعتكافه كما ذكرنا، لأن المكتب المسجد مقدم للاعتكاف، فلو فرضنا أنه خرج باختياره لا لعذر ولا لحاجة لا بد منها بطل اعتكافه، هذا لماذا يكون محرما؟ غايته أن رفع اليد عن الاعتكاف بالجماع محرم، وأما رفع اليد عن الاعتكاف بغير الجماع لا يكشف هذا الدليل عنه، فهذا سقط. وأما القول الآخر مقابل هذا، جواز رفع اليد حتى في اليوم الثالث ليس له وجه إلا أصالة البراءة، لأنه إذا لم يكن دليل على التحريم فالأصل والبراءة عمل مستحب، كما أن أصله كان مستحبا إتمامه أيضا إذا لم يكن دليل على عدم الجواز يكون مستحبا، وهذا صحيح إذا لم يكن دليل في المقام، ولكن الدليل موجود وهو صحيح محمد بن مسلم. فقال الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أن المعتكف إذا لم يشترط له أن يرفع اليد وأن يخرج في اليوم الأول فله ذلك، إن لم يشترط يعني بنزل أو بغير نزل اشترط فرز على نفسه البقاء. إذا فرضنا أنه لم يفرز على نفسه البقاء بشرط أي بالتزام من نزل أو غير نزل فله أن يخرج ويرفع اليد ويفتح اعتكافه، وأما إذا بقي يومان فتم له اليوم الثاني مضمون الرواية ولم يكن قد اشترط فعليه البقاء يوم الثالث وليس له الفتح والخروج من المسجد. هذه السيئة واضحة الدلالة على التفرقة بين اليومين الأولين واليوم الثالث، وهي صحيحة بحسب السند وواضحة الدلالة، فكيف يمكن التمسك بأصالة البراءة؟ التمسك بأصالة البراءة انما يسهت مع عدم الدليل ومع وجود هذه الشيئات. بل الحكم اذا مشهور معروف بين الفقهاء كيف يمكن التمسك بالاسر. ثم ان الشيخ قدس الله نفسه ذكر هذه الروايات بسند اخر غير ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني قدس الله نفسه. والطريق الروايه صحيحه على طريق الشيخ وعلى طريق الكليني كليهما. رواه بعنوان الحسن عن ابي ايوب المذكور بالكافي ابن محبوب عن ابي ايوب والمذكور بالتهذيب الحسن عن ابي ايوب. على اي حال هما رجل واحد حسن بن محبوب ذكره الكليني قدس الله نفسه بكنيته ابن محبوب وذكره الشيخ باسمه وهو الحسن. ولكن نسخة الوسائل النسخة الموجودة عندي الآن سائل النسخ لا أعلم بها كتب فيها الحسين عن أبي أيوب وهذا غلط جزما. ليس حسين بل هو الحسن وهو ابن محبوب كما في التهذيب. ليس هنا الرابي هو الحسين. فالرواية صحيحة على كلا التقديرين. وإن كانت طريق الشيخ إلى علي بن الحسن المفزال الذي بدع به في السنة الطريق ضعيفا كما ذكرنا مرارا. ولكن قلنا إن هذا الطريق موجود يعني طريق آخر موجود في كتاب النجاشي وذلك الطريق صحيح. وبما أن الأستاذ واحد فطريق الشيخ إلى كتب علي بن الحسن المفزال صحيح. وإن كان الطريق الذي ذكره في الفهرست ضعيفا لا بأس بذلك هذا الطريق. مثل هذا الكلام مرارا كيفما كان هذه الرواية صحيحة على طريق الكليني وعلى طريق الشيخ أيضا بالبيان المتقدم ونسخة الوسائل غلط على الظاهر كلمة الحسين تهريب وحسن الحسن عن علي أيوب والمراد به حسن بن محبوب كما سر به بالكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الكلام في ان الاعتكاف لا يكون اقل من ثلاثه ايام واذا اعتكف يومين ولو كان الاعتكاف نفلا كان اليوم الثالث اعتكافه واجبا فيجب عليه الاكرام اذا تم له اليومان. وتقدم الكلام في اول الاعتكاف في ان الاعتكاف هل هو مستحب لنفسه كما استظهرناه او انه مقيد بان يكون لعباده يعني المعتكف يقصد باعتكافه بالمسجد ان يعبد الله سبحانه بذكر وتسبيح أو بصلاة ونحو ذلك من أنحاء العبادات كما كان يستظهر من كلمات غير واحدين على كل حال إذا كان الاعتكاف مقيدا بثلاثة أيام فلا يكون الاعتكاف ما دونه مشروعا فلو فرضنا أنه نذر اعتكاف يومين أو اعتكاف يوم واحد كان اعتكافه هذا باطلا لأنه نذر تعلق بأمر غير مشروع. نعم ذكر الماثن قدس الله نفسه أنه لو كان النذر متعلقا به على نهج الإخلاص لا على نهج التقييد بالعدم يومين بشرط لا أو يوم بشرط لا فالمطلق راجح ولو في ضمن بعض أفراده فيجمع عليه اختيار الفرد الراجح. فلو فرضنا أنه نذر أن يعطي بشرا على نهج الإسلام شيئا بعض أفراده راجح وهو الإحسان إلى المؤمن وبعض أفراده غير راجح مثلا وهو الإحسان إلى المشرك مثلا إلى المزرع في الدين ليلة غرار للمزير يمكن امتثال هذا الواجب المطلق في ضمن فرد يكفي في القدرة على المطلق أن يكون فرد ما مقدورا وراجحا فيجب عليه اختيار هذا الفرد. وأما إذا كان مقيدا بالعدم فبما أنه غير راجحين اعتكاف يوم واحد بشرط لا أو اعتكاف يومين بشرط لا فهذا لا ينعتد كما صرح به غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه معللين بهذا التعليل أنه أمر غير مشروع والناس لا يتعلق إلا بأمر مشروعين. هذا ما يظهر من كلماتهم ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. فإن الاعتكاف الذي هو عبادة بعنوانه وبعنوان خاص ومقيد بثلاثة أيام كما تقدم لأنه لو اعتكف يومين ليس له الفات اعتبارة الرواية صحيحة محمد بن مسلم الفات يعني رفع اليد عما نواه وقصده كان قصده أن يعتكف ثلاثة أيام فيفسخ فيرفع اليد عما نواه هذا أيضا غير جائز إذا لم يشترط والتأجيل الكلام إن شاء الله في الاشتراك فيما بعد. هذا صحيح ولكن هذا لا ينافي رجحان الاعتكاف في المسجد بنفسه أمر راجح البقاء في المسجد وإن لم يكن تلك العبادة التي تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان يتعبد بها في شهر رمضان وفي العشر الأخير من شهر رمضان ولذا ورد في بعض الروايات إنه يستحب أن يكون الإنسان أول داخل في المسجد وآخر خارج من المسجد. المسجد معبد ومحل للعبادة سبحانه فالمكث فيه ولا سيما إذا كان ذاكرا لله سبحانه بتسبيح وتهليل وتحميد وصلاة ونحو ذلك من قراءة القرآن هذا أمر محبوب من نفسه. لا نرى أي مانع من كون من تعلق النذر به ووجوب العمل به بعدما كان هو محبوبا وأمرا راجحا وإن لم يكن من تلك العبادات المعهودة التي لها أحكام خاصة. الاعتكاف المعهود كما تأتي الكلام في أحكامه له أحكام خاصة ذلك الاعتكاف هذا لا يترتب عليه أثر لا ينعكس إذا تعلق نظره بتلك العبادة المعهودة هذا مقيد بثلاثة أيام ولا يكون أقل من ذلك، فهو غير مشروع ولا يتعلق به الناس، كما إذا نظر أن يصلي ركعة واحدة. الله تبارك وتعالى لم يشرع مثل هذا الصلاة، هذه الصلاة إلا صلاة البيت، الصلاة ركعة واحدة غير مشروعة. النذر لا يتعلق بها لأنه نذر تعلق بأمر غير مشروع، فلا يجب الوفاء بالنذر باطل. وأما إذا فرضنا أن الأمر ما يعني متعلق بالنذر في نفسه راجع، وإن لم يكن من القسم المأهود الذي له عنوان خاص وله أحكام خاصة، فينظر أن يبقى في المسجد ساعة ويذكر الله سبحانه في المسجد. أي مانع من إيقاد هذا النذر؟ كان ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين ولو بشرط لا. ما زاية ذلك؟ البقاء يومين في المسجد أو يوما واحدا ولو بشرط لا، لأن اليوم الثالث له شغل لازم لا بد من أن يعمل بذلك الشغل، فيتعلق نذره بيومين فقط أو بيوم واحد فقط. هو في نفسه أمر راجع ولا يعتبر في تحقق النذر وفي وجوب الوقوع به غير أن يكون متعلقه أمرا راجعا. أفليس هذا من الأمر الراجع أن يبقى الإنسان في مسجد الكوفة مثلا ساعتين فيصلي في مقامات المسجد أو يقرأ القرآن أو يدعو الله تبارك وتعالى أو لغير ذلك؟ فالظاهر أن هذا الكلام لا يتم بإطلاقه، لأن يعني النذر إذا تعلق بيومين أو بيومين بشرط لا، لأن لا يتم إليه اليوم الثالث لا بأس به، لأن الدليل الذي دل على وجوب ذم اليوم الثالث كان بعنوان الفتح، يعني رفع اليد أما نوى إذا كان قاصدا بالإعتكاف المعهود وهو إعتكاف ثلاثة أيام فليس له الفتح، ويرفع اليد عن إعتكافه في اليوم الثالث بل يجب عليه أن يتمه. وأما إذا لم يكن من الأولين ناويا لليوم الثالث أبدا، ليس هذا من الفتح، هذا من باب عدم المقتضي. إذا فرضنا أنه راجع في نفسه كما هو كذلك فلا مانع من انعقاد الناس ولا يترتب عليه تلك الأحكام أيضا. فلو فرضنا أن نذره كان متعلقا بالبقاء في المسجد بل على حسب العادة فلا مانع من خروجه لشراء شيء أو لحاجة أخرى لا مانع من خروجه، هذا لا ينافي نذره. فلو فرضنا أنه جامع زوجته أثناء خروجه لا يدخل به إعتكافه، جميع تلك الأحكام لا يحرم عليه البيت ولا يحرم عليه الشراء. الإعتكاف المأهود له أحكام خاصة، وهذا الذي وجب ليس له أحكام خاصة، بل لا يعتبر في ذلك أن يكون من المساجد الجامعات كما ذكرناه أنه يعتبر في الإعتكاف أن يكون في المسجد الجامع، بل هذا يصح حتى في غير الجامع، في مسجد محلته، في جاره. المسجد الذي هو جار له يلزم نفسه بنذر أو بيمين أو بعهد أن يبقى في المسجد يوما أو نصف يوم أو أشهر فيقرأ القرآن في المسجد مثلا، ينعقد هذا النذر أمر راجح ولا يعتبر فيه أن يكون في المسجد الجامع. فالاعتكاف المعهود عبادة خاصة لها شروط خاصة وأحكام خاصة يعتبر فيها أن لا يكون أقل من 3 أيام. لما نطلق المسجد المسجد غير ذلك الإعتكاف لا مانع من تعلق النذر به ولو كان بمقدار ساعة واحدة فضلا عن يوم أو يومين، ولا يجب ذم الثالث أيضا، ولا يترتب عليه أحكام الإعتكاف المأخوذ. كل ذلك لا يكون يجوز له البيع، يجوز له الشراء، يجوز له الصيد، الأحكام التي كل ذلك لا يترتب. تلك عبادة خاصة لهذا عبادة وجبت للناس، فإطلاق كلماتهم أن النذر لا ينعقد لأنه غير مشروع لا بد من حمل هذا الإطلاق على ما إذا حسد الناظر ذلك الإعتكاف المعهود الذي هو ثابت في الشريعة وله أحكام. نعم ذاكر لا يتحقق في يوم أو يومين بشرط لا فنذره لا ينعقد. لأما أنه إذا نذر الإعتكاف يومين أو يومان لا بذلك العنوان بعنوان أنه يريد أن يعبد الله سبحانه زمانا هذا لا مانع منه ولا يعتبر فيه الصوم أيضا، بل بلا صوم، بل يجوز ذلك في الليل. ينظر أن يعتكف في مسجد من أول الغروب إلى الفجر لا مانع منه، يبقى فيعبد الله عبادة تعلق بها النذر فيكون النذر منعقدا من دون أن يجسد له حكم من أهل الأحكام الثابتة للإعتكاف المختلف. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نزل الإعتكاف 3 أيام أو أكثر، 4 أيام نفرض مثلا أو 5، فصادف اليوم الثالث يوم عيد عيد الأضحى مثلا فيحرم صومه، يفل هذا الناس لأن متعلقه ليس براجعه. فرضنا أن الإعتكاف مشروط بالصوم وصوم هذا اليوم غير مشروط، إما محرم ذاتا أو تشريعا، على كل حال لا أمر بصوم هذا اليوم، فلذلك يكون النذر باطلا فلا ينعقد مثل هذا النذر. ولم يكن يعلم به المكلف مثلا نذر بعد ذلك علم أن يوم الثالث هو يوم العيد، بلا فرق بين أنه اعتكف يوما أو يومين فزهر له ذلك أو قبل اعتكافه زهر ذلك، في جميع ذلك على كل تقديرين ينتشف أن نذره لم يكن متعلقه راجحا لأن الإعتكاف مشروط بالصوم وصوم هذا اليوم غير مشروع. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب عليه القضاء، والأمر كما ذكره لأن النذر إذا كان باطلا لفرزنا أنه لم يكن من الأول أمر كما هو الموجب للقضاء، حتى بناء على ما سلكه غير واحدين من التمسك بقوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. لو قلنا أن هذه الروايات عامة سندا جلالة لنتكلم في ذلك في وجوب قضاء الإعتكاف، لو فرضنا أنها تامة وثبت بها وجوب القضاء في كل واجب، كل ما كان واجبا على مكلفين وفاته الواجب يجب عليه القضاء، حتى بناء على ذلك لا يجب القضاء في المقام لأنه لم تفت أي فريضة، لم يكن من الأول فرض حتى فارضا، بل كان متعلق النذر مرجوحا وكان النذر باطلا، فأين هنا فريضة فاتت حتى يجب قضاؤها؟ نعم لو فرضنا أن فوت الإعتكاف لمرض او سفر لا بالدمه مثلا او غیر ذلك من الموانع بحیث کان المقتضی تاما فکان ترک مستندا الى وجود مانع ابرز اصلا بل تمسکنا بهذه الروايه او بغيرها فحكمنا فيه بوجوب القضاء اما في مثل المقام الذي لم يتم المقتضي من الاول لم يتحقق لزوم من الاول لانه انكشف ان الناظر كان باطلا من الاول لماذا يجب القضاء ولكن مع ذلك جعله اخرت ويكفي بالاحتياط نفس احتمال الوجوب واقعا كأنه بالواقع الاعتكاف مثل الصوم قد ورد في صحيحة علي بن مهديار وتقدم الكلام في هذه الصحيحة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب النذر لا في باب الصوم في صحيحة علي بن مهديار أنه إذا جعل الإنسان على نفسه صوما نذر أن يصوم يوما يوم الجمعة مثلا ولعل في الرواية هم المذكور يوم الجمعة أو يوما آخر فصادف أنه سافر أو مرض أو صادف يوم العيد لا مذكور فحكم سلام الله عليه بأن الله تبارك وتعالى قد وزع الصوم في هذه الأيام فلا بأس لا يصوم ولكن يقضي يوما مكان يومين مع أن الناس لم يكن منعقدا إذا كان ذلك اليوم الذي تعلق النذر به صادف يوم عيد فانكشف أن الناس كان باطلا من الأول ومع ذلك حكم سلام الله عليه فأنه يقضي يوما بدل يومين خب نلتزم في مورده من جهة الصحيحة وإلا لا معنى للقضاء لأن القضاء إنما هو تدارك ما فات من المكلف ولم يكن من المكلف في مفروض المسألة شيء لأن الوجوب من الأول لم يكن لا أن الوجوب كان ثابتا وقد فات المكلف امتثاله بالخارج لم يفت عليه شيء حكم ثبت في مورده الصحيحة المذهولة التعدي منه إلى غير مورده وهو الاعتكاف الذي يكون الصوم من شرائطه لا أن الصوم هو متعلق الناس فنحكم بوجوب القضاء إلى موجب ولعل احتياطه قدس الله نفسه من جهة ثبوت القضاء في الصوم والاعتكاف بما أنه مشروط بالصوم لعله واقعا يجب القضاء فيه أيضا والحاصل أن الاحتياط استحبابي لا وجوبي لا بأس الاحتياط وأما الفتوى فلا مثل ما ذكره قدس الله نفسه لا يجب القضاء حتى بناء على ثبوت القضاء لكل فائتتين فإن الفوت في المقام غير متعثرين الحمد لله رب العالمين
يا الله يا رحمن السلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أنه لو نزل اعتكاف يوم قدوم جيد فيبطل ذلك إلا إذا علم اليوم الذي يقدم فيه زيد فإنه يجب عليه الاعتكاف من الفجر. أما إذا نذر أن يعتكف اليوم الثاني من قدومه فلا بأس به. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه إنما يتم فيما إذا كان قاصدا للاعتكاف من الفجر، يعني أن يكون يوم قدوم زيد هو أول يوم اعتكافه فيكون اعتكافه من الفجر، ففي مثل ذلك يبطل لا محالة إذا كان عالما فقدومه في يوم ما فيجب عليه الاعتكاف من الفجر، وأما إذا لم يعلم بذلك فلم يعتكف الاعتكاف في نصف النهار أو أكثر من النصف أو أقل من النصف لا يدري عن اعتكاف ذلك اليوم فيكون باطلا، لا يتمكن في ذلك اليوم من الاعتكاف فيحكم ببطلان اعتكافه. وأما إذا فرضنا أنه نذر أن يكون مبدأ اعتكافه من زمان قدوم زيد في اليوم الذي قدم فيه زيد لا بأن يكون هذا هو اليوم الأول، بل يتم هذا اليوم ويعتكف ثلاثة أيام بعدها لا مانع من ذلك، فإننا قد ذكرنا أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وأما أكثر من ثلاثة أيام فلا بأس به، فيعتكف ثلاثة أيام ونصف، فحينما يقدم زيد من السفر مثلا يعتكف ذلك اليوم ويتم اعتكافه بثلاثة أيام بعد ذلك، فإنما يتم ما ذكره قدس الله نفسه فيما إذا كان من قصده أن يكون الاعتكاف من الفجر، يعني اليوم الذي يقدم فيه زيدان أن يكون معتكفا من الفجر، هذا يكون باطلا لا محالة إذا لم يكن عالما بقدومه. وقد يقال بعدم البطلان حتى فيما إذا لم يعلم، لدعوى أنه وإن كان الشخص غير معلوم شخص اليوم ولكن بمقتضى العلم الإجمالي يجب عليه الاحتياط في كل يوم يحتمل أن يكون ذلك اليوم يوم قدوم زيدين. فإذا كان يعلم أنه يقدم في الشهر الفلاني مثلا أو فيما بين الشهرين كالهاج مثلا، معلوم أن الهاج بعد الفراغ من حجه يرجع إما إلى الغدير أو إلى أول محرم أو إلى عاشوراء مثلا، ففي مجموع هذه المدة يعلم بقدوم زيدين ولكن اليوم الذي يقدم فيه مجهول، فمقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط والاعتكاف في كل يوم يحتمل أنه يوم قدوم زيدين، فإن العلم الإجمالي كما يكون منجزا في غير التدريجيات يكون منجزا في التدريجيات أيضا، لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم بالإجمال تدريجيا وغير تدريجي، في كل الشقين يجب الاحتياط على ما بيناه في محله، فعلى ذلك يكون بشر محل السلام داخلا في هذه الكبرى الكلية، بأنه يعلم إجمالا بقدوم زيد يوما ما، وهو دائر أمره بين محصول بين أسراف المحصولة، فيجب الاحتياط للاعتكاف من الفجر في كل محتمل أن يكون قدوم زيد في هذا اليوم، ولكن هذا لا يتم، بل الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه وما ذكرناه، يعني بزمينة ما ذكرناه، فإن العلم الإجمالي لا يكون موجبا للتنجيز بنفسه. ذكرنا أن المنشأ والأساس في تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول في أطرافه، وإلا فالعلم بما هو علمان إنما تعلق بالجامع لا بكل فرد، حتى لا يكون منجزا بالنسبة إلى كل فاز. نعم المخالفة القتية هرام من جهة أنه مخالف للعلم، وأما بالنسبة إلى الموافقة القتية فالعلم الإجمالي بنفسه لا يقتضي ذلك، لا يقتضي وجود الموافقة القتية، فإنما الوجوب لأجل تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي لعدم المؤمن في الإسقاط نفس احتمال مخالفة التكليف الواقعي إذا لم يكن مؤمن عقلي كقاعدة كفل القاضي بلا بيان، أو مؤمن شرعي كدليل البراءة أو الاستصحاب أو غير ذلك. إذا لم يكن مؤمن كان نفس الاحتمال منجزا، فالتنجيز مستند إلى تعارض الأصول لا إلى نفس العلم الإجمالي. وإن جئنا عبرنا كما عبر به أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز بالنسبة إلى الموافقة القتية، لا أنه علة تامة، بل يحتاج التنجيز إلى مقدمة أخرى غير العلم الإجمالي وهو تعارض الأصول. وفي مثل المقام الأصول غير متعارضة لجريان الاستصحاب وهو مؤمن. اليوم الذي يشك أنه يقدم فيه زيد، الأصل أنه لا يقدم في هذا اليوم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى اليقين، اليقين في اليوم الذي يقدم فيه بالنسبة إلى ذلك اليوم الذي يتيقن فيه قدوم زيد يعني آخر الأزمنة، بالنسبة إلى ذلك الزمان لا معارض للاستصحاب، الاستصحاب جار، فيجوز له أن لا يعتكف في كل يوم، لأن الاستصحاب مهرج، يهرج بذلك أن الموضوع غير متحقق الموضوع الإحناز، إنما هو اليوم الذي يقدم فيه زيد، هذا اليوم ليس كذلك، ليس هذا اليوم من الأيام التي يقدم فيها زيد، هذا خارج، فالاستصحاب يكون معذرا، فعليه فلا موجب لتنجيز العلم الإجمالي، فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن الناظر باطل، ولكن البطلان كما ذكرنا مقيد بما إذا كان مقصوده الإعتكاف من الفجر، وأما إذا كان مقصوده الإعتكاف من زمان القدوم فهذا لا بأس به. ثم ذكر قدس الله نفسه او که اصلا علم اجمالی ندارد در فرض علم اجمالی ولی احتمال در تاخر نیاد علم اجمالی ندارد جمعه ثم ذکر قدس الله نفسه انه لو نظر اصحاب ثلاثت ایامین من دون اللیلتین فقط قصده ان یعتکف فی النهار فقط من طلوع الشمس الى الغروب مثلا او من الفجر الى الغروب ولكن الليل يمضي إلى داره فينام في داره ويفعل ما يفعل ويترك ما يترك على حريته، قيد اعتكافه بأن يكون في النهار فقط في ثلاثة أيام فقط، وأما الليلتان فهما غير داخلتين في موضوع الاعتكاف في مورد الاعتكاف. ذكر قدس الله نفسه أن هذا باطل، هذا يبتني على ما تقدم من نزل اعتكاف يوم أو يومين، فإن كان مقصوده والاعتكاف الذي له أحكام شرعية وعبادة خاصة في مقابل الصلاة والحج لا لغير ذلك من العبادات، هذه أيضا عبادة. نعم هذا غير مشروع، فإن المشروع إنما هو الاعتكاف الذي تكون الأيام فيه مستقرة ولا تنفصل بسبب الليل، يبقى معتكفا إلى أن يتم اليوم الثالث. إذا كان مراده هذا الاعتكاف فهذا غير مشروع، مثل من نذر أن يصلي ركعة واحدة من الثلاث، إن هذا غير مشروع، أو من نزل أن يصوم نصف النهار من الفجر إلى الزوال مثلا، مثل هذا النذر غير مشروع، لأن الصوم إنما هو في تمام النهار لا في نصف النهار وهكذا. بعض العبادتين ليس لعبادتين، العبادة إثباتية والأجزاء مرتبطة، فإكشاف ثلاثة أيام التي ليس فيها إكشاف الليل ليس هذا إكشافا مشروعا فيكون النذر باطلا. أما إذا لم يقصد ذلك الإكشاف الذي له أحكام خاصة على ما سيجي حرمة البيع والشراء مثلا، بل قصد البقاء في المسجد، قصد أن يبقى في المسجد ثلاثة أيام، ولا سيما إذا كان من قصده أن يتعبد فيه بقراءة قرآن أو صلاة أو بل ذكر أو غير ذلك من ما هو مرغوب فيه شرعا، فلا نعرف للبستان وشان. وإن لم يترتب على هذا الإعتكاف أحكام الإعتكاف المحروم، البقاء في المسجد محبوب في نفسه، ولو سلمنا أنه ليس بمحبوب نزم إليه محبوبا أن يبقى في المسجد متعبدا مشتغلا بذكر من قراءة قرآن أو غير ذلك، لا مانع من انعقاد هذا النذر، ولا يترتب عليه أحكام الإعتكاف المحبوب إلا أنه في نفسه عبادة ومحبوب، لا مانع من ذلك أبدا. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو نزل اعتكاف ثلاثة أيام فلا يدخل في ذلك الليلة الأولى، لأن الاعتكاف إنما هو من الفجر مبدأ الاعتكاف، لأنه لا اعتكاف إلا بصومين. وإن كان يمكن أن يدخل المكلف ما قبل الفجر أيضا في اعتكافه بنذر أو بغير نذر، فإنه لا يقل عن ثلاثة أيام، فالزائد لا بأس به، فيمكن أن يأتكف من الليل، ولكن هذا أمر آخر يدخله المكلف بنفسه ليس مقدما لحقيقة الاعتكاف. المقدم لحقيقة الاعتكاف هو الركوب من الفجر من أول الفجر صائما، وما قبله غير داخل في ذلك، فلو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام الليل الليلة الأولى غير داخلة في متعلق نذره، لأن متعلق نذره واعتكاف اليوم والليلة ليس من اليوم، فلا يجب عليه الاعتكاف من أول الليل. وأما إذا نذر أن يعتكف شهرا واحدا كشهر رجب مثلا، نذر أن يعتكف شهر رجب بتمامه مثلا، يدخل الليلة الأولى، لأن الليلة الأولى داخل في عنوان الشهر، فإن مبدأ الشهر هو الهلال، رؤية الهلال إلى أن يرى هلال الشهر الآتي، ما بين هذين الهلالين هو الشهر، وقلنا أن الشهر لغة بمعنى الهلال، بينما يطلق على المجموع باعتبار بقائه أنه بلا يبعث، كما ذكرنا أنه من شهر بمعنى زهره، حيث إن الهلال يظهر للناس بعدما كان غائبا بعدما غاب يظهر. فالليلة الأولى داخلة في عنوان الشهر، فيجب عليه الاعتكاف من الليل لأنه جزء الشهر. ثم معلوم أن النذر تابع لعنوان القصد، تارة يكون الناذر حينما ينذر أن يعتكف شهرا يقصد إلى ذلك، يعني من مبدأ الشهر من أول رؤية الهلال، هذا لا إشكال فيه، أنه يجب عليه أن يعتكف من أول الليل، وتارة يقصد أن يعتكف هذا الشهر يعني من مبدأ الاعتكاف الذي هو مبدأ له شرعا، يعني من الفجر يقصد ذلك، تمام الشهر يعني تمام أيام هذا الشهر، فحينئذ لا يجب عليه الاعتكاف في الليل. وإن أبدر بلفظ الشهر قال لله علي أن أعتكف شهر رجب، ولكن مراده باعتكاف شهر رجب اعتكاف أيام شهر رجب، فلا يدخل الليلة الأولى، وإن كان معبرا بلفظ الشهر
و تارتن لا یقصد حاجا و لا جاد ولی یقصد ما یطلق علیه شهر علا ستاریهی ینظر همیعتک تا حاضشتر مطلقه من غیر خیر قیدن یکون من اول لیل او قیدن یکون من اول الفج یعلق نزله على هذا المفهوم المطلق غیر بعید ان یکون اشکافه من الفج و این کان اللیل داخل الفشه و ذالک بمناسبت الحکم و الموضوع حيث ان الاعتكاف مبدأه من الفجر شرعا وإن كان يجوز للمكلف أن يدخل شيئا من الليل أو تمام الليل لكن يحتاج إلى عناية خاصة الاعتكاف المأمور به الذي هو عبادة من العبادات مقدمه أن يكون من الفجر السابق عليه ليس مقدما فهذا يحتاج إلى القصد والمفروض أن الناظر لم يقصد ذلك نزل أن يعتكف هذا الشهر والاعتكاف إنما يكون في النهار لا في الليل بحسب أصل التشريع وإن كان يمكن إدخال الليل أيضا لكن بعناية وبنظر آخر وهذا ليس في المطاف فمناسبة الحكم والموضوع لا يبعد أن يخصصه بالنهار وباليوم وإن كان إدخال الليل أهلت ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نزل اعتكاف الشهرين فطارة ينظر إلى ما يسبق عليه الشهر حقيقة وطارة ينظر إلى مقدار الشهر إذا كان ناظرا إلى ما يسبق عليه الشهر حقيقة فلا بد أن يعتكف من أول الشهر إلى آخره كما ذكرنا ذلك قريبا في صوم شهرين متتابعين وقلنا إن الشهر اسم لمجموع ما بين الهلالين بحسب اللغة وبحسب المتفاهم العرفي السنة 12 شهرا كل ما بين الهلالين فهو شهر بلده قلنا في صوم شهرين متتابعين أنه لا يجب المقدار بل نابد أن يصوم شهرا تاما يعني مرادي بالتمام بين الهلالين أن يصوم شهرا تاما وأن يكمله من الشهر الثاني بشيء ما يوما أو يومين أو أكثر ثم يتمه هنا أيضا كذلك يعني مقامنا من سوريات تلك الكبرى إذا كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين والناظر نظر أن يصوم الشهر حقيقة ما هو شهر حقيقة بما كان فلا بد أن يصوم ما بين الهلالين ولا يجزيه أن يصوم هذا المقدار أو أكثر من هذا المقدار فيصوم 15 يوما مثلا من شهر رجب و15 يوما من شهر شعبان ليس هذا بشهرين إنما هو مقدار شهرين فهذا لابد من يجزيه أن يصوم ما بين الهلالين بل يتعين عليه ذلك لأن الشهر لا يصوم على غير هذا حقيقة إنما الكلام في أنه هل يجب عليه إتمامه 30 ولو وفى بنزله بهذا الاعتكاف أو لا يجب يكون شهران بين ارتكب محرما ترك اليوم الثالث هذا مبدل على ما تقدم أنه كل ما سكت يومين هل يجب عليه أن يزيد إليهما يوما ثالثا أو لا يجب ذلك إن لم نقل بالوجوب فيعتكف 29 يوما إذا كان الشهر ناقصا ما بين الهلالين إذا فرضنا أنه 29 يوما يكتفي بهذا المقدار فقد وفى بنذره ولا يجب إتمامها 30 فأما إذا قلنا بأنه كل ما سكت يومين يجب عليه الاعتكاف اليوم الثالث أيضا لابد من الإكمال، لأن 29 يوما مؤلف من 7 3 أيام، سيكون 27 يوما، فيوم 28 والـ29 يكونان يومين زائدين على 3، فيجب إكمالهما بثالثين. هذا يقتني على ما تقدم. فأما إذا كان نذره متعلقا بمقدار شهرين فلا بد أن يصوم 30 يوما على ما نتكلم إن شاء الله.
يا الله
نمیتونم بخشم دارم اما سنگیه الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا لحكم ما إذا نزل أن يعتكف يوم قدوم زيد فذكر قد نسأل الله نفسه أن مثل هذا النازل باطل، وقلنا أنه يبطل فيما إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف من أول الفجر، ففي مثل ذلك لا يتمكن من الانتصال إلا إذا علم يوم قدوم زيد وأنه في أي يوم يقدم فيعتكف من الفجر في ذلك اليوم. واحتمل في المقام وجوب الاحتياط لأنه من موارد العلم الإجمالي المتعلق بالأمر التدريجي، فلا فرق في تمييز العلم الإجمالي بين التدريجي وغيره. ففي كل يوم يحتمل قدوم زيد في ذلك اليوم يجب عليه الاعتكاف من فجر ذلك اليوم، كما هو الحال في سائر التدريجيات من لزوم الاحتياط، وأنه لا يعتبر فيه تنجيز العلم الإجمالي أن يكون أطرافه مهلا للابتلاء فعلا، بل يكفي بالتنجيز القدرة على الانتصال من الموافقة القسرية أو ترك الانتصال للمخالفة القسرية ولو كانت أطرافه غير تدريجية. هذا الكلام بحسب الكبرى صحيح كما ذكرناه في محله، وأن العلم الإجمالي ينجي سواء كان متعلقا بأمر فعلي أو متعلقا بأمر تدريجي. ولكن ذكرنا أن العلم الإجمالي ليس هو منجزا للتكليف بنفسه، العلم بنفسه لا ينجز، فإن العلم إنما يتعلق بالجامع بين أمرين أو أمور لا بكل واحد من الأفراد، وإلا فكل واحد الواحدين مشكوك فيه وليس بمعلومين. فتنجيز العلم الإجمالي إنما يكون بالإضافة إلى مخالفته الفكرية،
و اما بالاضافه الى وجوب الموافقه الفطريه فلا يكون العلم إلا لذلك بل هو مقتضي والتنجيح مستند الى تعارض الاصول في اسرافه فلو فرزنا ان الاصول لم تتعارض وجرى الاصل النافي في بعض الاسراف بلا معارضين لا يكون مثل هذا العلم الاجمالي باطلا وامثلته كثيره منها ما اذا علم اجمالا ببطلان صلاته التي هو في وقت منها كصلاة الظهر على العصر مثلا أو صلاة الفجر يعلم إجمالا بأن إحدى الصلاتين وقعت بغير سهورين وصلى بغير سهورين العلم الإجمالي وإن كان متعلقا لأمرين كل منهما منجز وتكليف فعلي لكن الأصلين غير متعارضين فإن أصالة البراءة عن القضاء أو قاعدة خروج الوقت أن الشك بعد الوقت لا يعتنى به هذا يعزز من ناحية صلاة الفجر فلا يجب عليه القضاء وأما الصلاة الفعلية التي وقتها باقين فهو مورد لقاعدة الاشتغال فإنه يشك في خروجه عن أهدة التكليف المعلوم وقاعدة الفراغ لا تجري بالمعارضة لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ لإثبات صحة ما أتى به من الصلاة فتسقط قاعدة الفراغ بالمعارضة والأصل في أحد الطرفين يجري بلا معارضة أصالة البراءة عن القضاء أو قاعدة الشك بعد الوقت وأنه لا يعتنى به وأما بالنسبة للطرف الآخر فقاعدة الاشتغال محجمة بنظير ذلك كثير العبرة في تنجيز العلم الإجمالي في تعارض الأصول إذا علمنا يعني إذا لم تكن الأصول متعارضة بل كان الأصل يجري في بعض الأسراف دون بعضين لا مانع من الرجوع إلى ذلك الأصل لعدم التعارض ومن جملة موارد ذلك ما إذا علم ببطلان صلاته أو وضوئه ترجأ وصلى أو اغتسل وصلى وبعد ذلك علم ببطلان أحدهما جمالا إما أن الوضوء كان باطلا لأنه كان بغير ماء مثلا أو أنه لم يمسح في وضوئه ترك المسح أو لغير ذلك من أسباب البطلان أو أنه لم يأتي بركوع واحد في صلاته فالصلاة باطلة لنقصان الركوع أو لأمر آخر في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي باطلا لأن قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء بلا معارض يشك في أن الوضوء الذي أتى به أو الغسل الذي أتى به يشك في صحته وفساده بعد الفراغ منه وهي غير متعارضة بشيء لأن الصلاة معلوم البطلان إما لاستقدام الطهارة أو لنقصان الركوع فقاعدة الفراغ في الصلاة لا تجري الصلاة باطلة جزما العلم الوجداني بالبطلان موجود وبالنسبة للطرف الآخر طرف العلم الإجمالي يحتمل فساد الوضوء أو فساد الغسل مجرد شك لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ وأمثلة ذلك كثيرة وملخص الكلام أن تنجيز العلم الإجمالي يترتب على أن تكون الأصول الجارية في أسرافه أصولا متعارضة أما إذا كان بعض منها مختصا بجريان الأصل دون بعضه أو كان الأصل في بعضها مثلثا وفي بعضها نافيا لا تكون الأصول متعارضة مقامنا كذلك إذا نظر أن يعتكف يوم قدوم زيد صارة ليس له علم إجمالي بالقدوم أصلا يحتمل أنه يموت في السفر ولا يقدر أو يسافر إلى بلد آخر سيبقى فيه فيوسن فيه يكون له وسنا ولا يرجع إلى بلده. ففي مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل وإلى الاستصحاب بالنسبة إلى كل يوم يحتمل قدوم يوم قدوم زيد فيه، وبمقتضى الأصل يهرز عدم الموضوع وهو قدوم زيد اليوم الذي يقدم فيه زيد، وهذا يوم بالوجدان ولكن لا يقدم فيه زيد بمقتضى الاستصحاب، فهذا يوم لا يقدم فيه زيد فهو ليس بموضوع للناس فلا يجب الاعتكاف فيه الى الاخر لعدم العلم الاجمالي. واما اذا فرزنا ان العلم الاجمالي موجود نعلم اجمالا انه يقدم في يوم من هذه الايام، فلنفرض ان الاسراف 10 فرزان او 20 او اقل او اكثر، في ضمن هذه الايام يقدم زيد لا محاله، فيعلم بوجوب الاعتكاف في ذلك اليوم الذي يقدم فيه زيد. بالنسبة إلى اليوم الأخير من هذه الأسراف المحتملة فلنفرضها 10، بالنسبة إلى اليوم العاشر لا يجري الاستصحاب جزما، استصحاب عدم قدوم زيد في اليوم العاشر، لأنه لا يثبت بذلك أنه يقدم قبل ذلك، فإنه من الأصول المثبتة ولا نلتزم بذلك، لأن أصالة عدم قدومه يوم العاشر لا يثبت وجوب الاعتكاف قبل ذلك، لأنه يقدم قبل ذلك المفروض أن لا نعلم إجمالا بالقدوم، فعدم القدوم يوم العاشر ملازم للقدوم قبل ذلك، إلا أنها ملازمة عقلية ولا نلتزم بجريان الأصل في موارد الملازمة، الأصل لا يثبت لازمة، فهذا لا يثبت. إذا لم يثبت ذلك عدم القدوم يوم العاشر لا أثر له، استصحاب عدم القدوم، فإن يوم العاشر أمره مردد بين أن يكون المكلف عالما بالقدوم أو عالما بعدم القدوم، لا يكون في ظرفه مشكوكا أبدا، إنما يجري الاستصحاب باعتبار ظرف العمل وباعتبار مورد توجه التكليف، الزمان الذي يتوجه به التكليف، وهذا غير مشكوك. وإن كان فعلا لا يدري بقدوم زيد إلا أنه يعلم لأن يوم العاشر ليس بيوم شك جزما، فإنه إذا لم يقدم في 9 أيام قبله فرزنا أنه لم يأتي ولم يقدم في هذه الأيام، فتبعا يقطع بأنه يقدم يوم العاشر، لأننا نعلم إجمالا بأنه يقدم في أحد هذه الأيام، فإذا لم يقدم في الأيام الماضية فهو قادم في اليوم العاشر جزما، ففي ليلة اليوم العاشر لا بد له من الاعتكاف لعلمه بأنه يقدم في هذا اليوم، المفروض أنه لم يقدم قبل ذلك، وقد فرزنا أننا نعلم بقدومه في يوم ما من هذه الأيام، فإذا لم يكن القدوم في الأيام الماضية فهو يتحقق في اليوم الأخير جزما، فيوم الأخير ليس اليوم شكل، وإذا فرضنا أنه قدم قبل ذلك فعلمنا به في اليوم التاسع مثلا، فقطعا تحقق القدوم قبل ذلك فارتفع الموضوع، فليس يوم العاشر موضوعا للحكم جزما لوجوب الاعتكاف، ففي ظرف العمل يقطع بعدم جريان الأصل، يعني استصحاب عدم القدوم بالنسبة إلى اليوم العاشر ليس له أي أثر عملي لا فعلا ولا فيما بعد، فهذا الأصل لغو. يبقى بقية الأصول كله موضوع للحكم في اليوم الأول، يشك في قدوم زيد فيستسلم عدمه ويخرج بذلك الموضوع وهو اليوم الذي لا يقدم فيه زيدون فلا يجب الاعتكاف فيه فهكذا اليوم الثاني والثالث والرابع إذا اتفق أنه قدم في بعض هذه الأيام فهو معذور لأنه عمل بمقتضى الاستصحاب غاية الأمر أن الاستصحاب خالف الواقع إلا أنها مخالفة اتفاقية لا مخالفة معلومة لم يكن عالما بالمخالفة. إذن مثل هذا المورد لما يشبهه من التدريجيات التي يكون الأصل فيها جاريا إلى زمان ينقطع الأصل في مثل ذلك لا موجب لتنجيز العلم الإجمالي ولا لوجوب الاحتياط فيه بل يرجع للأصل حتى ينقطع إما بالعلم بالوجود أو بالعلم بالعدم والمقام كذلك. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر في من نذر أن يعتكف شهرا ذكرنا أن الشهر بهذا المعنى الحقيقي عبارة عن ما بين الهلالين بل نفس الهلال ولكن باقيا إلى الهلال الآخر وإلى الشهر الآخر. فالواجب عليه أن يصوم تمام الشهر إن كان ناقصا سيعتكف ناقصا وإن كان تاما سيعتكف تاما. وذكرنا أنه بناء على ما تقدم يعني احتمالا لو قلنا بوجوب إكمال كل اثنين لا بد من إكمالهما بالثالث فلا بد أن يصوم يوما من الشهر الآخر فيكون اعتكافه شهرا ويوما واحدا لا لأجل وجوب الوفاء بالناس بل لأجل وجوب إتمام الاعتكاف الناقص. كل ما كان الاعتكاف يومي وجر الثالث على القول به وقد تقدم الكلام به. وأما إذا كان اعتكافه إذا كان نذره متعلقا بالاعتكاف مقدار شهرين المفهوم العرفي من هذا اللفظ مقدار شهرين وهو المعنى المجازي إنما هو 30 يوما هذا هو المتعارف. فمن جاء أثناء شهر يوم 20 فلنفرض أنه بقي إلى يوم 19 من الشهر الآخر لا يقال إنه بقي شهرا في هذا البلد بل يقال إنه بقي شهرا إلا يوما واحدا. لا يكون 29 يوما بمقدار شهر مقدار شهر عند العرف المقدار ينصرف إلى 30 يوم هذا. فلو تعلق نذره بما ينصرف إليه هذا اللفظ ونذر أن يعتكف مقدار شهرين طبعا يكون المقدار 30 يوما فيجب عليه الاعتكاف 30 يوما. نعم لو فرضنا أنه قصد بذلك أن يعتكف مقدار شهر واحد من شهور السنة فقال أنه لله علي أن أعتكف مقدار أيام شهر محرم أو صفر أو الربيع أو شعبان أو رمضان وكان أحد هذه الشهور ناقصا لا مانع من أن يعتكف 29 يوما إذا كان في هذه الأشهر ما يكون 29 يوما. فإن النذر إذا كان متعلقا بأمر له مصداقان في الخارج أحدهما قليل والآخر كثير طبعا يكفي يجزل الإتيان بالأقل. فلو قال لله عليه أن أتصدق في هذا اليوم بمقدار ما ربحته في هذا اليوم قبل اليوم السابق عليه فرضنا أن اليوم السابق ربح 5 دنانير ففي هذا اليوم ربح دينارين ولا يدري هو يقول لله علي أن أتصدق بمقدار ما ربحته في هذا اليوم أو اليوم السابق، فالواجب عليه أن يتصدق بدينارين لأنه العتال. لا مانع من أن يكون الحكم متعلقا بالجامع بين الأقل والأكثر، ولكن يجد الأقل لا محالة لأنه ينسبغ عليه الكلي. فلو فرضنا أن نزله كان كذلك، نزل أن يعتكف بمقدار أيام شهر محرم أو أيام شهر سفر، فكان أحدهما تاما والآخر ناقصا، طبعا يكون الواجب عليه الاعتكاف بمقدار 29 يوما، فإن أحد الشهرين ناقص ومقداره هذا المقدار. ولكن هذا خارج عن ظاهر محل كلام الماتن، بل كلام الماتن ينظر إلى ما يتفاهم عرفا من هذه الكلمة، والمتفاهم العربي هو 30 يوما كما ذكرنا. لو لم تكن قرينة على خلاف هذا الانصراف، فالمتبع هو ما ينصرف إليه هذا اللب، وهو 30 يوما. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نزل اعتكاف شهر واحد سيعتبر فيه التطابق، وهذا واضح لأن الشهر هو ما بين الهلالين، فإذا لم يتتابع فيه وصام من هذا الشهر 15 يوما ومن الشهر الثاني كذلك لم يصم شهرا واحدا وإنما صام مقدار شهره، والمفروض أن النذر قد تعلق باعتكاف شهرين لا باعتكاف مقدار شهرين. وأما لو كان نذره متعلقا باعتكاف مقدار شهرين يعني 30 يوما كما ذكرنا، فيجوز فيه التفريق، فيمكن أن يعتكف 3 مرات في كل مرة 10 أيام، يجوز له ذلك، أو في مرة 12 يوما، وفي الثانية أيضا 12 يوما، وفي الثالثة 6 أيام أيضا يصح ذلك، إلى غير ذلك مما يمكن تقسيم الشهر عليه، أن يقسم الشهر ويقسم ويكون مجموعه مقدار 30 يوما بأي نهر أراد، حتى فيما إذا صام اعتكف 3 أيام بعد أسبوع أيضا 3 أيام وهكذا إلى أن تكرر 10 مرات، فصار المجموع 30 يوما. نبدي ذلك بلا شك إذا فرضنا أن متعلق نزله لم يكن مقيدا بالتتابع، وإنما كان متعلقا باعتكاف هذا المقدار من الزمان متتابعا أو غير متتابع، فيجزي بأي وجه اتفق. يمكن أن يقسمه قسمين 15 و15 أو 10 و10 و10 أو 9 و9 و9 ثم بعد ذلك 3 وهكذا، التقسيمات لو ما شاء الله يمكن التقسيم. بل احتمل قدس الله نفسه جواز أن يعتكف يوما واحدا من جهة النذر، ثم بعد أسبوعين أيضا يعتكف يوما واحدا من جهة الناس باطل، ففي 30 مرة يعتكف في كل أسبوع، في كل أسبوع يعتكف يوما ويفرق بين هذا الاعتكاف والاعتكاف الثاني أسبوعين أو أقل أو أكثر أي مقدار إن شاء. ولكن بما أن الاعتكاف لا يكون يوما واحدا، فلا بد من إضافة يومين آخرين لصحة اعتكاف هذا اليوم ليكون صحيحا، لئلا كان اعتكافا باطلا. لو اعتكف يوما واحدا ولم يضم إليه يومين آخرين لم يكن هذا مستقلا للمنظور، فإن المنظور هو الاعتكاف الصحيح وليس عذاب اعتكاف صحيح. فبطبيعة الحال يعتكف 90 يوما كل يوم من الأيام التي نزل الاعتكاف فيها، يعني يعتكف وفاء بالنذر لا بد من انضمام يومين آخرين. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبني على أحد أمرين، إما أن نعتبر أن الوفاء بالنذر لا بد من أن يكون مقصودا، فإذا لم يكن مقصودا لا يتحقق الوفاء في الخارج. ففي مثل ذلك يصح ما ذكره إذا اعتكف يوما بعنوان الوفاء للناس فقط، ولكن اليومين الأخيرين لا بعنوان الوفاء للناس بل بعنوان تسهيل الاعتكاف فيجوز ذلك. وأما إذا قلنا بأن الوفاء للناس لا يعتبر فيه القصد، لأن معنى الوفاء هو إنهاء الشيء وإتمامه وعدم رفع اليدان كما ذكرنا هذا مفصلا عند البحث في وجوب الوفاء بالعقد أو وجوب العقود. قلنا ليس الوفاء واجبا شرعيا، الوفاء عبارة عن الإنهاء، أنه لا يرفع اليد عما التزم به، فهو كناية عن العمل بما نذر. والأمر بالوفاء للناس أمر ترتلي لا يحتاج إلى قصد القربة، فلو فرضنا أنه صام ثلاثة أيام بعنوان الاعتكاف ولو لم يقصد به الوفاء كان وفاء بالنذر لا محالة. الظاهر أنه يكفي هذا اليوم. بقية الكلام في موضع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا نزل اعتكاف مقدار شهر ولم يشترط فيه التسابع ولم يكن منصرفا إلى ذلك جاز له التفريق بعينه إن شاء. وذكر قدس الله نفسه أنه يجوز التفريق يوما فيوما، ولكن بما أن الاعتكاف لا يصح في أقل من ثلاثة أيام فلا بد أن يضيف إلى اليوم يومين، فيكون مجموع اعتكافه 90 يوما لا محالة. قلنا إنما ذكره قدس الله نفسه يبتني على أحد أمرين، إما على أنه يعتبر في الوفاء للنذر أن يكون الوفاء مقصودا، أن يأتي به بعنوان الوفاء، فلو لم يأتي بهذا العنوان لم يتحقق الناس. فلو نذر أن يصوم يوما فتم أنس وصام ولم يقصد عنوان الوفاء للناس لا يصح ذلك نذرا، يعني لا يكون وفاء للناس، بل لا بد من صوم يوم آخر. فأما إذا قلنا إن عنوان الوفاء ليس هو بنفسه واجبا، فإنما هو عبارة عن إتمام من التزم به وعن إنهائه، يعني إنها غير قابل لرفع اليدان، يجب الوفاء بالناس كان غير قابل للحل، وأن يرفع اليد عن التزامه كما في وجوب الوفاء بالعقد أو بالعقود، يعني إن هذا الالتزام على أكد المتحقق لا يرتفع ويبقى بغير قابل لرفع اليد عنه، وهو معنى اللزوم. إذا قلنا بذلك لأن عنوان الوفاء لا يلزم قصده بما أن الأمر ترتلي الأمر بالوفاء للناس، فمتى ما تحقق متعلقه في الخارج يقع صحيحا على ذلك. فلو صام ثلاثة أيام يقع جميع ذلك مصداقا للمنظور، فلا يحتاج إلى ظن يومين آخرين
لا بعنوان النذر، بل يكون النذر متحققا ويصح هذا العمل منه بقاء بالنذر. هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني، إما قلنا إما مستن على هذا أو على ذاك، أن يكون متعلق النازل فيه خصوصية لا تنطبق على اليومين الآخرين، تنطبق على اليوم الأول فقط. ففي مثل ذلك أيضا يصح ما ذكره، كما لو فرضنا أنه نذر أن يعتكف مقدار شهر أو أقل أو أكثر، مقدار ما في مسجد الكوفة في أفضل مواضعه، فلنفرض أنه مقام إبراهيم مثلا نذر أن يعتكف في خصوص هذا المقام لا في جميع أجزاء المسجد، فكان متعلق النذر أمرا خاصا. فلو فرضنا أنه اعتكف في المسجد يوما في مقام إبراهيم ويومين آخرين في غير مقام إبراهيم، طبعا مصداق المنذور ليس إلا يوما واحدا، هذا اليوم الواحد هو الذي يقع مصداقا للمنذور، وأما اليومان الآخران فلم يتعلق بهما النذر، فلا بد حينئذ من ذم يومين كما ذكره ليصح الاعتكاف، فلا بد من احتساب هذا يوما واحدا فقط. ونظير ذلك ما اذا كان نذره متعلقا بالصوم للاعتكاف لا صوم اخر، نذر ان يعتكف مقدار شهر ويكون صومه للاعتكاف فقط. فلو صام للاعتكاف يوما فاعتكف ثم صام يومين نيابة عن الغير، مثلا نفرض بالاستيجار او بالتبرع بعنوان النيابة عن الغير صام يومين اخرين، فالذي يقع مصداقا للمنذور انما هو الاعتكاف في اليوم الاول، فاما اليومان الاخران فلا يقعان مصداقا للمنذور فانما هو من باب الذميمه. واما اذا لم نقل بالاول يعني بقصد عنوان الوفاء ولم تكن خصوصيه في متعلق الناس، الانطباق قهري، اذا صام ثلاثه ايام فينطبق المنذور على هذا، فلا يمكن احتساب يوم من المنذور ويومين آخرين من جهة الزمن. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نذر الاعتكاف في أيام متتابعة، نذر أن يعتكف ستة أيام أو تسعة أيام أو شهرا واحدا مع التتابع، بأن لا يكون هنا تخلل بين الأجزاء. فلو فرضنا أنه أخل بذلك، أخل بالتتابع، صام ثمانية أيام مثلا أو سبعة أيام أو ستة أيام، ولو كان اعتكافه صحيحا صام ثم أخل بالتتابع ولم يأتي الباقي إما لعذر أو لغير عذر، فلا محالة لا يكون هذا مصداقا للمنذور. كان النذر متعلقا بالاعتكاف ستة أيام مثلا نفرض، وهذا لم يعتكف إلا أربعة أيام أو ثلاثة أيام، فلم يقع هذا مصداقا للمنذور، فيجب عليه الاستئناف لا محالة، لأن الثابت في الذمة أمر كلي ليس له زمان خاص. الواجب عليه أن يعتكف ستة أيام في أي وقت كان، هذا الذي أتى به لم ينطبق المنذور عليه، فلا بد من إيجاد فرد آخر لينطبق المنذور على ذلك الفرد. وهذا واضح جدا كسائر موارد الناس، إذا لم يأتي بالمنذور فلا بد من التدارك بإتيان فرد آخر. لو فرضنا أنه نذر أن يقرأ سورة تامة متتابعة بالنسبة إلى الآيات ومتواصلتان فقرأ نصف السورة أو أكثر من النصف ثم لم يقرأ الباقي فارتفعت تتوبه لا بد من إعادة هذه السورة أو سورة أخرى لو كان المنزول مطلق السورة فيما بعد وهذا واضح. لأما إذا فرضنا أن النزل كان متعلقا بالإعتكاف أياما معينة لا على نحو الكلية في الذمة وقابل الانتباه على الأفراد الأخر خصوص العشرة الأولى مثلا من شهر رمضان مثلا أو العشرة الأخيرة من شهر رمضان أو أياما من شهر رجب أياما معينة نظر أن يعتكف متتابعا ثم بعد ذلك أخل بالتتابع إما لعذر أو لغير عذر فلا شك في أن ما وقع منه في الخارج لا يقع مشتاقا للمعذور للمنذور فلو كان أنبيا وجب عليه كفارة مخالفة الناس مثل الهمس وإذا كان غير أنبي لعذر من الأعذار مثلا فهو معذور في ذلك. إنما الكلام بالنسبة إلى قضاء ذلك المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الاعتكاف المنذور إذا لم يؤت به لا بد فيه من القضاء وأن يقضيه في الخارج في غير ذلك الوقت المعين هذا هو المعروف والمشهور وسيجيء الكلام فيه قريبا بعد عدة مسائل يتعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم قضاء الاعتكاف ممن فاته نظر أن يعتكف ففاته ذلك فيجمع عليه القضاء بعد الفراغ عن القضاء ودع الكلام هنا في أمرين أحدهما أنه إذا فاته ذلك إذا فات المنذور ولو بالإخلال بالجميع فرزنا أنه لم يأتي بشيء من ذلك نظر أن يعتكف أياما معينة متتابعة ستة أيام متتابعا ففاته ذلك فرزنا أنه لم يعتكف حتى يوما واحدا لعذر أو لغير عذر بعد فرض ثبوت القضاء هل يجب التتابع في القضاء كما يجب التتابع في المقضي أو أن البدود إنما كان هو في المقضي ولا يجب في القضاء التتابع فيجوز له أن يعتكف ثلاثة وثلاثة لو فرضنا أن الناس كان متعلقا لإعتكاف ستة أيام متتابعة وقد فاته ذلك بالنسبة إلى القضاء لا يلزم التتابع في القضاء وأن يأتي بستة أيام متتابعة بل يجوز أن يعتكف ثلاثة أيام ثم في وقت آخر يقضي ثلاثة أيام وتقدم نظير هذا قريبا في مسألة قضاء الصوم المنذور تقدم الكلام فيه أنه لو نزل صوم أيام متتابعة وفاته ذلك لعذر أو لغير عذر بعدما فرغنا عن أن الصوم يجب فيه القضاء الصوم المنذور بعد الفراغ عن ذلك فهل يجب التتابع في القضاء أيضا أو أن المقدار الثابت للدليل إنما هو قضاء الصوم الذي خاتمه خصوصية التتابع لم يدل عليه دليل يصوم يوما كما في صحيح علي بن مهديار يصوم يوما بدل يومه فإذا كان الفائت ستة أيام الواجب عليه أن يقضي ستة أيام بدلا عن الفائت وأما خصوصية التتابع فلا قريبا تقدم الكلام في هذه المسألة أين هذا الكلام جار من الاعتكاف بعد الفراغ أن القضاء واجب في الاعتكاف إذا فاته ذلك
و کان الواجب علیه و الاعتکاف المتتابع المتوالی و قلنا بوجوب القضاء فهل يجب التتابع في القضاء ايضا او لا احتاط الماتن قدس الله نفسه في ذلك وان الاهلاك ان يكون القضاء ايضا متتابعا الظاهر ان هذه المسألة مبنية على ما سيجيء الكلام فيه في مسألة القضاء ان الدليل وجوب القضاء في الاعتكاف أي شيء فإن كان الدليل على ذلك النبوي المعروف اقزم آفات كما فات قد استهيها من فاتته فريضة فليقزها كما فاتته إذا كان الاستدلال بدليل لفظي فواجه اقزم كما فاتته المفروض أن الفائت إنما وصل الاعتكاف مع التتابع وأما إذا لم تبلي فإذا قضاه بلا تتابعين فلم يقض ما فاته كما فات بل بغير ما فات فبناء على ذلك يجب التتابع فيه وأما إذا قلنا بأن الدليل على ذلك ليس هو النبوي لأنه ليس بحجتين وأما الرماية المعتبرة ناظرة إلى القصر والتمام لا إلى أي خصوصيتين يقول الإمام عليه السلام في صدر هذه الصحيحة من فاتت الصلاة قصرا إذا فاتت الصلاة قصرا فليقضها قصرا وإذا فاتت تماما فليقضها تماما بعد ذلك إما بعين هذه العبارة أو غريبة فليقضها كما فاتته فهذه الصحيحة ناظرة إلى القصر والتمام في الصلاة وأجنبي عن غير الصلاة أصلا فضلا عن الكيفية الصوم الفائت يجب قضاؤه أو الاعتكاف الفائت يجب قضاؤه هذه الرواية لا تدل على شيء من ذلك العمدة في المسألة كما سيجي هو الإجماع حتى ابناء الإجماع من لا يعتني بالإجماع المنقول أو بالشهرة أو برواية غير معتبرة كصاحب المدارك قدس الله نفسه فقد ذكر أن هذه المسألة مقطوع به بين الأصحاب لأن الاعتكاف إذا فات الاعتكاف المنذور لا بد فيه من القضاء فإن تم الإجماع كما هو ليس بعيد ثم إجماع في المقام فالإجماع إنما قام على أصل القضاء وأما التتابع فليس موردا للإجماع كأن يكون القضاء على النفل الذي فاته فتقدم في الصوم بعض القرائن على ذلك وقلنا إنه من فاته مثلا الصوم في أيام الحرث لا يجب عليه أن يقضي في أيام الحرث أو فاته في مكان لا يلزم أن يقضيه في ذلك المكان بل يجوز أن يقضي في مكان آخر أو في زمان أقل من ذلك الزمان بكثير فاته في زمان كان الصوم فيه بل يستدعي الصوم مثلا 16 ساعة أو 17 ساعة في بعض الأوقات تقريبا فيصوم في أيام النهار فيه 12 ساعة مثلا فيكون مقداره أقل بكثير يعني أحدهما أقل من الآخر بكثير هذه الخصوصيات غير ملحوظة في باب الصوم فليكن كذلك مسألة التتابع إذا لم يكن دليل على اعتبار التتابع من دليل لفظي أو إجماع فلا مقتضي لاعتبار التتابع المقدار الثابت إنما هو قضاء الاعتكاف فقط وأما خصوصية الاعتكاف من كونه في أيام الحر مثلا كان ناظرا أن يعتكف أيام الصيف ففاته ذلك فهل يجب أن يكون القضاء أيضا في أيام الصيف أو يجوز أن يعتكف في أيام الشتاء أو بالعكس كل ذلك لا دليل عليه
هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه إذا كان الإخلال في بعض ما تعلق به الناس، كما إذا نزل أن يعتكف 6 أيام متوالية فتعتكف 4 أيام لفاته يومان، فهل الواجب عليه قضاء يومين فقط أو يجب عليه القضاء من الأول؟ لا بد أن يقضي 6 أيام، لأن المنظور كان ارتباطيا صوم 6 أيام متوالية وقد فاته هذا الواجب، لم يكن 6 أيام متوالية. الأربعة الواقعة في الخارج ليس مصداقا للمنظور، فالواجب عليه هو قضاء 6 أيام. هذه جهة ثانية نتكلم بها إن شاء الله.